بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 86 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. لماذا قدم أحمد على مسلم مع أن كتاب مسلم أصح من كتاب أحمد؟
أسن.
نعم، فليس هذا التقديم وتأخير باعتبار الصحة والضعف، وإنما باعتبار السن. نعم.
قال: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحاشية: لفظ مسلم لتأخذوا مناسككم، وهذا اللفظ خذوا عني مناسككم. نعم.
قال: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة: صلوا.
يعني
كما
قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، لا يعني أن كل مناسك سنأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون واجبا أو ركنا، فإن للحج أركانا، وإن للحج واجبات، وإن للحج سننا، فعلى حسب. فنحن نأخذ المنسك كله، ثم يأتي بعد ذلك الدليل الخاص: هذا ركن، هذا واجب، هذا مستحب. فمثلا الإحرام هذا ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون إحرام. وما معنى الإحرام؟ أي نية الدخول في النسك، وليس لبس الإحرام أو الإحرام من الميقات. فنية الدخول في النسك هذه ركن، كنية الدخول في الصلاة، أليست النية ركن في الصلاة؟ فمن دخل الصلاة بلا نية ولو صلى 1000 ركعة لم تحسب صلاة، لم تصح صلاته، لأنه لم ينوي الدخول في الصلاة، الدخول الخاص وليس النية العامة. فإنك منذ أن تخرج من بيتك وأنت ناوي نية عامة أنك تصلي، ذاهب إلى ماذا؟ أصلي العصر، هل تكفى هذه النية؟ لا، هذه نية الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة العصر. أما نية الدخول في الصلاة هذه ملابسة للصلاة، نية الدخول في الصلاة. كذلك أيضا أنت تخرج من بيتك هنا تريد الحج، هذه نية، لكن ليست هي النية المباشرة للنسك، ليست نية الدخول في النسك، إنما هي نية العزم على النسك. فنية العزم على النسك هذه ليست من النسك وليست هي الركن، لكنك تؤجر على خطواتك وأنت تسير إلى العبادة. فنية الدخول في النسك هذه ركن، والإحرام من الميقات المكان هذا واجب، من الحرام من المكان مكان المقد، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. أي من أراد الحج العمر فعليه أن يحرم من هذا الميقات المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين. الثالث وهو الاغتسال عند الإحرام، وتعاهد الشعور، فهذه سنة. إذن عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا سنة، وكل متعلق بالإحرام. فما الركن؟
الإحرام،
نية الدخول في النسك. وما الواجب؟ الإحرام من الميقات. وما المسنون؟ التنظف والتهيؤ والاغتسال وغير ذلك، والتلبية عند الميقات. يبقى هذه ثلاثة أمور متعلقة بالإحرام، وفيها الركن وفيها الواجب وفيها المسنون. ما الذي دل على ذلك؟ الدليل الخاص، لكن كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، هذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فليس معنى أو وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا لا يعني أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يكون واجبا أو يكون ركنا أو يكون مسحبا، بل نرجع إلى الدليل الخاص. الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة بأي جزء، بليل أو نهار، بعد الزوال يتحقق به الركنية بإجماع، قبل الزوال في خلاف. فمن وقف بعرفة بعد الزوال، لأن النبي وقف بعرفة بعد الزوال، صحيح لأنه انطلق من منى بعد الشروق ووصل إلى نمرة ثم خطب ثم بعد الخطبة والصلاة دخل إلى عرفة، فلهذا وقف النبي بالزوال بعد الزوال صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلفوا في من وقف قبل الزوال بعرفة ومشى، فبعد الزوال إلى صلاة إلى دخول وقت الصبح في المزدلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى، من كان قد وقف بعرفة بأية ساعة بجزء بليل أو النهار فقد تم حجه، فإلى أذان الصبح بالمزدلفة من وقف بأية ساعة بأي جزء فإنه قد حقق ماذا؟ حقق الركن. طيب من وقف نهارا لزمه البقاء إلى الغروب، هذا واجب، وإلا لو وقف لحظة ثم خرج من عرفة نهارا فإنه قد أتى بالركن ويكون قد ترك واجب، فإن عاد فلا إشكال. يبقى الوقوف إلى الغروب هذا واجب. طيب والدعاء في عرفة هذا مستحب ومسنون، يبقى عرفة فيها الركن وفيها الواجب وفيها المسنون. ما الركن في عرفة؟ أن تقف أي جزء بليل أو نهار بعد الزوال إلى دخول وقت الصبح بالمزدلف. وما الواجب؟ إذا وقفت نهارا أن تبقى إلى الغروب. وما المسنون؟ الدعاء. إذن الإحرام عندنا فيه ركن وواجب ومسنون، والوقوف بعرفة فيه ركن وواجب ومسنون. يبقى إذن كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولهذا الحج يؤخذ من مجموع الأحاديث وليس من حديث واحد. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا أجمع حديث في الحج، ومع ذلك فقد فاتح جابر رضي الله عنه بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. نعم نعم. نية يؤجر عليه، لا تجزع عن الصلاة ولو، لكن دخل في صلاة الظهر، ما دخل في صلاة الظهر، أراد الظهر، هذه نية تعني العزم على الصلاة. أما نية النية مع التكبير هذه تعني الدخول في الصلاة، كما قلنا في فرق بين نية الدخول في العبادة وبين نية العزم على العبادة. نعم. لكنك إذا خرج إلى صلاة كما قال النبي وحديث أبو هريرة في الصحيحين يخرج صلاة لا يريد إلى الصلاة، تمام، لا يريد إلى الصلاة. هنا بقى ها مع الوضوء تكون خطواتك إحداها يكتب لك بالحسنة والأخرى حط عنك بها خطيئة. يبقى هذه نية لتحصيل الأجر، في فرق من يخرج من بيته إلى الصلاة ومن يخرج من بيته إلى محله إلى كذا إلى كذا، يبقى هذه نية تحصل. فالنية إلى الذهاب إلى المسجد هذه تحصل بها، يحصل بها الايه؟ الأجر في الخطوات. أما نية الدخول في الصلاة فهي النية الملابسة للصلاة نفسها، نية بها تنعقد الصلاة، الله أكبر معني، لو قلت الله أكبر بلا نية ما صحت. نعم. انت بتؤسس على امر الان انت يعني ما اتقنت امير, انت بتؤسس على امر انت ما اتقنت. نية العزم على العبادة كما قلنا هذه ليست من العبادة الخاصة, ونية الدخول هذه نية من العبادة الخاصة. طب نأتي نية الدخول, نية الدخول في العبادة, نية الدخول في الوضوء, نية الدخول في الصلاة يلزم استصحابها إلى آخر العبادة, فلو قطعتها في أثناء العبادة ما صحت, خلاص بطلت العبادة. يبقى من النية التي يلزم استصحابها لآخر العبادة؟ نية الدخول في العبادة. فأنا الآن توضأت, نويت الوضوء, بدأت أغسل, ممكن أغسل اللي يكون على ذراعي أو رجلي أو شيء من القاذورات, وأغسل يدي من باب النظافة, باب النظافة, لسه ما دخلت الوضوء من باب النظافة, هذا ليس داخلا في الوضوء, باب النظافة أو كذا. ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك أنوي الدخول في عبادة الوضوء فأغسل يدي وأتمضمض وأستنشق وغيره. طيب الأولى لا علاقة لها بالعبادة وليس شرطا فيه. الثانية التي هي أنوي بها دخول في العبادة, هذه بقى التي لا يجوز قطعها. فلو جئت أنا مثلا في بعد غسل الوجه فقلت وأنا مثلا قمت الساعة قبل الفجر بساعة, فقلت صيب أنا يعني أنا يبدو مرهق فأنام ربع ساعة أو نصف ساعة ثم أعاود, ها؟ فأردت أن أخرج, خلاص قطعت نية, أردت أن أترك الوضوء وأذهب أواصل نوم نصف ساعة, أقول الشيطان هيلعب علي, لا لا أواصل, هنا بقى أواصل, يصح ولا لابد أن تبدأ الوضوء من أوله؟ ها؟ أنا الآن ما زلت أتوضأ والماء ينزل على يدي وكل شيء, لكن في أثناء هذا قلت أنا أواصل نصف ساعة لأن يبدو مرهق, فأنا أواصل نصف ساعة وبعدين أنا وبعدين كل هذا في لحظة, وبعدين ها جئت قلت لنفسي لا الشيطان يستدرجك, لا 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 واصل واصل ما يصلح, لابد تبدأ من أولي, لابد أن تبدأ من أولي. إذا النية التي يلزم صحبها أمير هي نية الدخول في العبادة, فإذا دخلت في العبادة ولازمك النية إلى آخر العبادة, طالما أن العبادة مرتبط آخرها بأولها. أما إذا كانت العبادة أجزاء وكل جزء منفصل عن الآخر فهذه يلزم لكل جزء منها النية واستصحاب النية إلى آخر. نعم التردد, أقطع ما أقطع, أقطع ما أقطع, ليس قطعا, ليس قطعا, إنما إذا عزمت. نعم كيف؟ ما يصلح, لابد الظهر بالنية بالقلب, لابد الظهر, لابد العصر, لابد من التعيين, لابد من التعيين قبل التكبير. ما في نسي, ما يصلح, ما يصلح. لكن التعيين الذي هو إيه؟ في فرق بين تعيين معلوم, يعني أنا خارج من بيتي إلى الصلاة, إلى صلاة الظهر, خلاص هو داخل في الصلاة الظهر معروف, هذه ما قطعها شيء. لكن قد أذهب ذاهل, يعني بعض إخوانكم بيستفتيني منذ أيام كان في صلاة العصر دخل الظهر نية الظهر, في أثناء الصلاة تذكر حفظ العصر, هو صلى الظهر أصلا, تذكر حفظ صلاة العصر, هي لبس مثل ما أنت يحصل واحد أحيانا عليكم السلام وبركاته هو راح العشاء على المغرب مثلا, فهذا قد يحصل, فلا بد من التحديد. فأنت ذاهب إلى المسجد صلاة الظهر وما قطعها شيء ولا كذا ولا كذا إلى آخره, لأنك أنت النية محلوها القلب وليس باللفظ. فنقول مثلا نسيت أن تتلفظ وقلنا صلاة الظهر, لا, اللفظ ليس داخلا في النية وإنما النية محلوها القلب. فأنا ذاهب إلى صلاة الظهر وفي قلب صلاة الظهر, فلا بد من هذا, لا بد من تعيين نية الصلاة إلا في النفل المطلق, هذا ما له نية أصلا لأنه غير معين. نعم
شيخنا, شيخنا, نعم شيخنا, بعض أهل العلم يعني يجعلون النية من الشروط ليست من أركان, وأيضا يقولون إن لو تقدم
أمر واسع, أمر واسع تمام, قد يكون شرط لغوي, قد يكون شرط لغوي, يعني يشترط لصحة الصلاة النية وكذا شرط لغوي. نعم
أو يقولون شيخنا حتى لو تقدمت على الصلاة بزمن يسير في الوقت لا إشكال, وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين,
ما هو صح بس ما اقطعهاش, ما يقطعها لو تقدم زي ما يصير ما في إشكال.
يعني فهمت من كلام حضرتك أن هي لابد أن تكون ملازمة،
لابد وأنت تقول تقول الله أكبر نويا الظهر. الشيخ يقول لا بأس بتقدمها على التكبير، يعني أنها لو تقدمت ما في مشكلة، يعني لا يلزم أن يكون إنشاؤها من التكبير لو تقدمت، لكن يلزم ماذا؟ استصحابها.
وحتى مثل حتى قل لو مع الأذان، لو مع الأذان
هات كلام شيء مع الأذان صح؟ لا مع البيت كمان، بس المؤمنة لا تقطع، المؤمنة لا تقطع. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله: وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. قال الشيخ ابن عثيمين: وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، أي له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير. وشرط آخر في الوقت، فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن يسير ثم دخل الوقت وصلى بلا تجديد نية فصلاته غير صحيح، لأن النية سبقت الوقت. وإن نوى في الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن يسير ثم كبر فصلاته صحيحة لأن الزمن يسير. فإن طال الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح لوجود الفصل بينها وبين المنوي. وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينوي فسخها، لأن نيته
ما لم ينوي
فسخها،
فسخها يعني استصحبه،
لأن نيته مستصحبة للحكم ما لم ينوي الفسخ.
مستصحبة أو مستصحبة للحكم. نعم.
فهذا الرجل لما أذن قام فتوضأ ليصلي ثم عزبت النية عن خاطره، ثم لما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة.
فهذا الرجل إيه؟
لما أذن قام فتوضأ ليصلي ثم عزبت النية عن خاطره، فلما أقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة. فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة لأن النية سبقت الفعل بزمن كثير. وعلى القول الثاني تصح الصلاة لأنه لم يفسخ النية الأولى فحكمها.
هذا الشرط هو إذا النية مستصحبة معه ما لم يفسخ. نعم.
فحكمها مستصحب إلى الفعل، وهذا القول أصح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما في مشكلة. المهم إن في قلبك إيه؟ في قلبك هذه النية مستصحبة وما
يعني
ما يقطعها شيء.
فهمت كلام حضرتك يعني إنها لابد أن تكون قبل.
لا لابد من نية. نعم. هذه نية قارنت سبقت ولم سبقت ولم يحصل انصراف عنها فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وهو نظير قوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها فهذا يشمل جزئيات المناسك. ولشيخ الإسلام كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه. وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة. فقال
رضي الله عنه شيخ الإسلام مع أن المعهود في التعبير إيه؟ أنا أقول رضي الله عنه عن الصحابة ومن بعدهم بترحم، وأما الأنبياء فالصلاة والسلام. قول رضي الله عنه هذه لا بأس بها في الحال الطارئ، لكن لو أننا جعلناها شعارا فنقول ابن تيمية رضي الله عنه، ابن تيمية رضي الله عنه، الإمام أحمد رضي الله عنه، فهذا لا ينبغي من جهة التزام مع عليه السلف الصالح في تعبيرته. إنما الشيء الطارئ لا إشكال فيه، كما قد تقول أبو بكر رحمه الله بالشيء الطارئ ما في إشكال، إنما تلزم شيئا واحدا. فكلما ذكرت من تيمية أو أحمد أو مالك تقول رضي الله عنه رضي الله عنه، لا هذا وإن جاز ما في إشكال، هذا دعاء، لكن خلاف ما عليه العلماء في اختصاص كشعار الترد عن الصحابة والترحم عن من بعد الصحابة والصلاة والسلام على الأنبياء، لكن الشيء الطارئ هذا لا إشكال فيه. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير الأنبياء، لكن هذا الشيء الطارئ والمقيد. نعم.
أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، فقال: من شاء أن
يحل. الحليفة وهي ميقات أهل المدينة. نعم.
فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل.
نعم.
فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي.
يعني إذن كان الأول في التخيير، من شأنه يحل بعمرة أهل، من شأنه يحل بحج أهل، من شأنه يحل بعمرة وحج إيه أهل. يعني معناه أن من ذهب، من شأنه يحل بعمرة أهل بمعنى أنه ذهب واعتمر وأراد أن يحل يحل، أو بحج ويلزم نية الحج ولا يفسخها، هذا رجع له. طيب، فلما قدموا طافوا كذا بالبيت وقف بين الصفا والمروة، بعد ذلك قال، بيان جديد، ما هو؟ أمر بالتحلل إلا من كان قد ساق الهدي، إلا من كان قد ساق الهدي. حتى صعب على بعضهم وقال يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال انطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منين على الحل كله، يعني حتى إنه لا يجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم،
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. فرجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال انظروا ما أمرتكم به ففعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سخت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية،
السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الإنسان يكون مخيرا بين القران والتمتع والإفراط ولا يلزم. ولهذا بعضهم أوجب التمتع بمثل هذه الأحاديث، أوجب التمتع، وبعضهم قال لا يجب، وبعضهم قال كان واجبا في العمرة أو في السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبعد ذلك هو مسنون، فالأنساك ثلاثة وليس نسكا واحدا وهو التمتع. نعم.
فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى، وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمينها من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون.
يعني
بعده
هي قال ليست من منى ولا قال ليست من الحرم ولا من عرفة، ليست من الحرم ولا من عرفة، فهي بين عرفة وبين المزدلفة. نعم.
وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه، وصار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنة حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة.
ولهذا كان النبي يقول ارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقفوا فيه، هذا ليس من عرفة، ارفعوا عن بطن عرنة، لأنه ليس من عرفة. نعم.
وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام، هناك بينه وبين الموقف نحو ميل،
بين الحرام وهو المزدلفة وبين الحلال وهو عرفة، فعرفة ليست من الحل، عرفة ليست من الحل، ليست من الحرم أقصد، عرفة ليست من الحرم، إنما عرفته من الحل. ولهذا كانت قريش هنا لا تأتي عرفة تقف فيها، إنما كانت تقف المزدلفة، يقول نحن أهل الحرم، وأهل الحرم أبو رحم الحرم، غيرنا يذهب إلى الحرم، لكن حج النبي في الجاهلية كان النبي يأتي عرفة على وفق ما كان يحج إبراهيم عليه السلام، يعني ما وفق قومه وما كان على طريقة قومه، وإلا قريش كانت قد أحدثت هذا الأمر وقالت نحن أهل الحرم، أهل الحرم ما يبرحون الحرم. نعم.
فخطب بهم خطبة الحج على راحلته، وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين، ثم صار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه إلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة، فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال.
طبعا ليس هناك موقف خاص في عرفة، والنبي ما عمد إلى موقف خاص في عرفة، ولهذا قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فمن تعمد الاتيان إلى عرفة في هذا المكان أن يقف فيه أو كذا ويزاحم على ذلك، بل يحصل يوم ماذا؟ أن الناس يأتون ليس المكان الذي وقف فيه النبي حتى، وإنما يصعدون الجبل ويسمونه جبل الرحمة، لابد أن يصعدوا الجبل ثم يصلون ركعتين، وهذا كله خلاف السنة. النبي ما صعد جبل، النبي وقف، وكان لابد أن يقف في أي مكان في عرفة، هيقف فين يعني؟ في أي مكان. فقال وقفت هنا وعرفت كلها موقف، ولهذا النبي ما عمد إلى هذا الموقف في عرفة ولا في المزدلفة، ما عمد إلى هذا الموقف الذي وقف فيه، لأن لهذه البقعة فضلا، هذه البقعة ليس لها فضل خاص عن سائر بقاع عرفة، ليس لها بقعة، ولهذا قال ونبه على هذا ويعلم أن الأمة قد تتكاثر على هذا المكان وهذا يشق عليه، فقال وقفتنا وعرفت كلها موقف. وفي جمع أي المزدلفة قال وقفتنا أيضا وجمع كلها موقف. نعم.
فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال حيث نزلوا بمزدلفة وبات بها حتى طلع الفجر، فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم، ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة.
يعني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بعرفة مع أن وقتها قد دخل، ولهذا لا يسن صلاة المغرب بعرفة، إنما إذا رحل إلى المزدلفة، فإذا رحل إلى المزدلفة ونزل بها قبل أن يضع رحله يصلي المغرب والعشاء. نعم. جمعا مع قصر العشاء بأذان وإقامتين كما جاء في الصحيح حديث عبد الله بن عمر. نعم. ثم من توجه إلى المزدلفة فحبس في الطريق للزحام حتى إنه لا يخرج من وقت العشاء، يعني جاء وهو في الطريق والطريق واقف ولا يستطيع أن يمشي على أقدام أو كذا، وعلم أنه سيصل إلى المزدلفة بعد منتصف الليل، فهنا ماذا يصنع؟ ينزل فيصل حتى لا يخرج الصلاة عن وقته. نعم.
ثم وقف عند قزح،
لأن سبحان الله الانطلاق من عرفة إلى مزدلفة انطلاق عجيب جدا، بعض الناس يصل في وقت المغرب يعني قبل أن يدخل وقت العشاء إذا به في المزدلفة، وبعض الناس لا يدخل إلا بعد الفجر، إلا بعد الفجر، لأن من كان في آخر عرفة من جهة المزدلفة سيصل أو أولا، لكن لا يكون في عرفة من آخرها الزحام والطرق تمتلئ وغير ذلك، فيشق ذلك على الناس بعد هذا، ولهذا في بعض السنوات الناس كانوا لا يدخلون إلا بعد الفجر، يعني ما خرجوا من مزدلفة أصلا. نعم.
ثم وقف عند قزح وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، ثم دفع بهم حتى قدم منه.
أسفر جدا يعني ظهر ضوء الصبح وعم الأفق لكن قبل طلوع الشمس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة، يعني تأخر بها حتى اتضح النهار جدا، وكانت قريش أيضا لا تنطلق من المزدلفة إلا بعد الشروق، فإذا شرقت الشمس على جبل يسمى بجبل ثبير ورأوه انطلقوا، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغيب، خالفهم رسول الله فكان ينطلق قبل الشروق، إذن النبي أتى عرفة وكانت قريش لا تأتيه، والنبي ينطلق قبل الشروق وكانت قريش تبقى إلى الشروق، مما يدل على أن قصد مخالفة المشركين هذا مراد شرعا، مراد شرعا تعمد إلى مخالفة هؤلاء لا إلى موافقة هؤلاء والتشبه به. نعم.
ثم دفع بهم
كذلك
حتى
ينسحب الحكم إلى مخالفة أهل البدع، فما كان شعارا لأهل البدع أظهر خلافه، أظهر خلافه، إذا كان شعارا لأهل البدع أظهر خلافه. نعم.
ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه ثم نحر ثلاثة.
قد عجى ضعفة أهلي المزيفة قبل طلوع الفجر، وهذا يدل على أن النبي كان مستيقظا هذه الليلة في بعض الأوقات، خلافا لما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم بأنه نام حتى الفجر. وبناء عليه أسس كثير من أهل العلم أن قيام هذه الليلة مكروه لأن النبي لم يقم، وهذا ضعيف جدا. أولا حتى لو مقام النبي فقد يكون النبي تعب، فبعض الليالي كان النبي أصلا ينام فيها، ولكن ليس أن النبي ترك الصلاة فيها عمدا وقصدا. الأمر الثاني أن حديث جابر مخالف بهذا الحديث، الحديث التي ورد أن النبي كان مستيقظا وجابر ذكر أنه نائم، والمثبت مقدم على الناس. الأمر الثالث أنه ولو لم يثبت حديث بصلاة النبي الخاصة رأيناه يصلي، إلا أنه ثبت بصلاة الصحابة وهم أدرى، فأسماء رضي الله عنها كانت تصلي ساعة ثم تقول لغلمها غاب القمر، قال لا، ثم صلت ساعة وقالت غاب القمر، قال نعم فانطلقت. فالصحابة لا يفعلون خلاف النبي، وما يفعله الصحابة في هذه البقعة كما فعله النبي، لأن هذا داخل في السنة. ها السنة ايه؟ التقريرية، السنة التقريرية، ما فعل في زمان رسولك فكيف بما فعل في بقعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا غير جائز لما أقر الصحابة في هذا، فما فعله الصحابة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد نهي عن ذلك وقد قامت أسماء. إذن يقظة النبي دل عليها الدليل، وحديث جابر ينفيه، صلاة الصحابة دل عليها الدليل، ولم يذكر جابر رضي الله عنه ذلك. نعم لا في نفس الليل. نعم
ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة ثم رجع.
وحتى لو بعد فإنه لا يعلم لها مخالف، فإنه لم يعلم لها مخالف وهم أدرى وأعلم. نعم. خاصة لو كان بعد يخرج من السنة التقريرية، لكن يكون سنة الصحابة التي ليس لها مخالف. نعم.
ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقية وكان 100 بدنة.
شوف أثر أسماء، كان في وقت النبي أو بعده. نعم. قالت يا غلام، قالت يا غلام هل غاب القمر. نعم.
وكان 100 بدنة. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضاعفة أهل.
لا، كان هو وعلي رضي الله عنه معا، نحر أكثر من 60 بيده ثم ترك الباقي لعلي رضي الله عنه. نعم.
ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضاعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر، فرموا الجمرة بليل، ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس، يستفتح بالجمرة الأولى.
يعني وهو لم يكن يجمع الصلاة في منى، وإنما كان يصليها قصرا في وقته، ثم يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، 11 و12 و13. نعم.
يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى منى،
يعني قريبة إلى منى،
والقصوى من مكة،
وهي إلى مسجد الخيف الآن. نعم.
والقصوى من مكة،
والقصوى من مكة عن الأبعد منها،
ويختتم بجمرة العقبة،
فتكون الكبرى الأدنى إلى مكة والقصوى من منها. نعم. لا، ليس بينه وبين علاقة. نعم.
ويختتم بجمرة العقبة ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية، وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة.
يعني يدعو طويلا بعد رمي السورة ويتجه إلى اليمين، ثم يأتي الوسطى فيقف طويلا بعدها أيضا وهو متجه إلى اليسار. نعم،
يذكر الله ويدعو.
النبي يختار الأيسر دائما، يعني رمى الأولى من جهة اليمين ووقف من جهة اليمين، لأن لما رمى من جهة اليمين وقف من جهة اليمين، ما يرمى من اليمين ثم يعكس إلى اليسار، هذا فيه مشق، فالأسهل أن يكون جهة اليمين. طيب والوسطى رمى من اليسار فوقف جهة اليسار ما عكس إلى اليمين، ولأن بعض الوسطى الكبرى وهي من نفس جهة الوسطى، يعني بعد ما ينتهي من الوسطى تقدم الكبرى ويرمى من نفس الجهة، فهذا الأيسر. نعم، ولهذا قاعدة التيسير، تيسير في الأفعال، تيسير في كل شيء. نعم،
يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاث: عرفة ومزدلفة ومنى. ثم
عرفة مواقف ثلاث: عرفة فيدعو، مزدلفة فيدعو، عرفة يدعو من الزوال إلى الغروب، مزدلفة يدعو بعد صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس، منى يدعو بعد الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. هذه ثلاث مقامات ووقفات. نعم،
ثم أفاض آخر أيام التشريق.
يعني عندك دعاء في عرفة، عندك دعاء في مزدلفة، وعندك دعاء في منى. يبقى إذن جميع المشاعر والمناسك فيها هذه المواقف، وعندك في الطواف هذا محل دعاء، وعندك في سعي بين الصفا والمروة تقف أيضا على رأس المروة وعلى رأس الصفا تدعو، هذه كلها مواقف دعاء، هذه كلها مواقف دعاء. نعم،
ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون.
نعم، ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة. طيب، نزل وبات هو والمسلمون في ليلة الأربعاء. نعم،
وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة. وهو
هذا الأيسر. وهل كان نزوله بالمحصب كان نزوله تعبدا، أي تعبد النزول بهذا المكان، أو لأن هذا الأيسر له وكان سيبيت ليلة فلم يعمد هذا المكان قصدا؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. من قال نزل عمدا، لبعض الأحاديث أن قريش قد اجتمعت في هذا المكان عن مقطعة فأراد أن يجتمع فيه لإعلان التوحيد والإسلام، يبقى هذا قصد كما جاء في بعض الأحاديث. وبعض أهل العلم يقول بأنه نزل بها غير قاصد، والحقيقة جانب التعبد فيها قريب لأن الأحاديث بذلك صحيح. نعم،
وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة
اللي هو في التنعيم. نعم،
لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة فلم تطف.
نعم، فدل هذا على أن تكرار هذه العمرة، تكرار العمرة في هذا المحل أو في غيره إذا أراد عمرة أن تكرارها لم ترد به سنة لا عن النبي ولا عن الصحابة. وما الاستدلال بما جرى من عائشة، فمن كان حالك حال عائشة فعلى ما فعلت عائشة، فعائشة رضي الله عنها لها حال خاص وليست قضية عين لعائشة، بمعنى أنه لا يتعدى الأمر عائشة رضي الله عنها، وإنما هي قضية حال، فمن كان حاله كحال عائشة فعلى ما فعلت عائشة. نعم، وما حال عائشة؟ عائشة أرادت أن تفعل ما دعا إليه النبي من التمتع، ولكنها لم يتسنى لها ذلك حيث إنها قد حاضت بسرف وهو مكان قبل مكة، قد حاضت ولهذا دخلت عمرته في حجتها فكانت قارنة، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا متمتعات، فهي قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمر وأنطلق بحج، يعني بعمرة دخلت في حجي، يعني لم أفعل عمرة مستقلة، فأرسلها النبي مع عبد الرحمن فاعتمرت عمرة مستقلة. فمن كان نويا التمتع ثم طرأ له طارئ اقتضى القران فلا بأس أن يفعل هذا. نعم،
لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة.
نعم، فلم تطهر إلا بعد ذلك، فلهذا دخلت عمرتها في حجته وصارت قارنة. نعم.
ثم ودع البيت هو والمسلمون ورجع إلى المدينة، ولم يقم بعد أيام التشريق، ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله. نعم. إلى آخر ما قال رحمه الله.
نعم. لكن يصعب على العوام الآن أن يذهب الواحد إلى عمرة ولا يكررها، فإذا ذهب الواحد إلى العمرة وقال قد دفع 20,000 أو 10,000 أو أكثر أو أقل، يريد أن يعتمر لو استطاع أن يعتمر بكل 1,000 عمرة حتى يعوض ما أخذ منه لفعل، بل بعضهم يحلق رأسه أجزاء، هذا الجزء للعمرة الأولى وهذا الجزء للعمرة الثانية وهذا الجزء للعمرة الثالثة، ويعتمر عن كل العائلة ويقدمها هدايا للناس. نعم. وهذا كله خلاف السنة. صحيح أن العمرة صحيحة، العمرة ليست باطلة، العمرة ليست باطلة، العمرة صحيحة. طيب، هنا مسألة: العمرة صحيحة ولكنها ليست من الهدي، طيب أنا أستفيد أجر عمرة؟ وإن لم يكن من الهدي هذا خلاف سنة، مش خلاف واجب، يعني مش آثم. كثير من الناس يفعل هذا ويقول طالما أن العمرة مجزئة وصحيحة يبقى احنا بين مسألتين الآن، بين عمرة لم يأتي بها هدي رسول الله ولكنها صحيحة فأخذ أجره، هذا أجر عمرة، وبين أن أقع في شيء مكروه والمكروه لا يأثم فاعله، طالما لا يأثم ولي أجر يبقى إذا قررنا بين الأمرين أغلب الأجر. نقول هذه مقارنة فاسدة في نفسها، فإن المقارنة بين السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها لا يعدلها مقارنة سواء كانت في واجب أو كانت في مسنون، فلا شيء يعدل السنة. ولهذا أترك العمرة ولك من أجر المتابعة ما يفوق أجر العمرة مع عدم هوان السنة في قلبك، لأنك بذلك تزعم أنك أكمل هديا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله، وإن لم تصرح بذلك فأنت رجحت بغير مرجح، رجحت طلبا للأجر، فألفت ذلك النبي والصحابة. السنة لا يعدلها شيء. هذه بقى قسها في كل أمر، قسها في كل أمر، ليس باللازم أن تقع في محظور من جهة الوجوب، لا، ترك السنة، مجرد ترك السنة ولو تحقق إجزاء في غيرها فإن السنة أعظم. فضلا بقى أن نقول مقارنة بين إيه؟ بين شيء آثم عليه لكن مجزئ، وبين اتباع ما يلزمني وهو الواجب. فمثلا الحج بما الحرم مجزئ، يصح الحج لكنك آثم، لكنك آثم، فأقول، يقول بعض الناس ما هو مشكل آثم بس أجزأني الحج، آثم استغفر الله وأجزأني الحج يبقى استفدت حج. أو المرأة تسافر بدون محرم، ها ماذا علي؟ آثمة استغفر الله لكن لي أجر الحج وسقطت عني الفريضة. نقول هذه كلها مقارنة غير صحيحة. أنت من الذي ألزمك بالحج بدون محرم؟ أنت التي ألزمت نفسك وليس الشرع هو الذي ألزمك. فلو عظمت السنة وعظمت الشريعة وبقيت في بيتك ولم تعمدي إلى الحج لكونك مخالفة، هذا أعظم من الحج مع الإثم. تباتم يا إخوان، بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة لابد من الانتباه إليه، هذه مسألة مهمة لابد من الانتباه، لأن مسائلها كثيرة جدا، مسائلها كثيرة جدا، أن الإنسان قد يحصل عبادة والعبادة مجزئة ولكن مع المخالفة طارة للسنة وطارة الواجب، ولكنه يقول ها عبادة أحصل أجرها مع مخالفة للسنة، هذه أفضل من تركه، هذه أفضل من تركه. الآن الناس ماذا يصنعون؟ يعمدون إلى الحجر الأسود، يقبلونه ولو مع الإيذاء، يريد أجر ماذا؟ متابعة السنة في ذلك. وإن كنت شك أصلا في أجر متابعة السنة عند من يفعل هذا، وإنما هو يظن أن التقبيل في حد ذاته له أجر، يعني ممكن يدخل في المحظور وهو التبرك بالتقبيل بالحجر وليس باتباع السنة. لكن لو افترضنا أن واحدا أراد اتباع السنة وأراد أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمر كما اعتمر مثلا أن يقبل الحجر، وأراد أن يقبل اتباعا للسنة، نقول هذا خالف السنة وآذى الناس، ليس هذا من السنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مسه بشيء ثم قبله ولم يقبله مباشرة صلى الله عليه وسلم. نعم قبله في مواضع أخرى، لكن ما قبله صلى الله عليه وسلم في بعض المرات نظرا لهذا الزحام وليعلم الأمة هذا الأمر. إذن إشارتي إلى الحجر وأنا بعيد، إذا قرنت بينه وبين المزاحمة على الحجر وإذاء الناس مع التقبيل، أيهما أفضل؟ نعم الإشارة، بل كما قلت قد تأثم بالمزاحمة ومضايقة الناس والاحتكاك بالنساء، لكن يقول لك أنا قبلت، ولهذا فوز أكبر أن يقبل، فوز أكبر أن يقبل، أمنيته إذا ذهب إلى ما إلى الكعبة أن يقبل، أن يقبل الحجر وأن يغسل ثيابه من زمزم. كان أول زمزم بئر قريبة يعني، فكان يغسل خصوصا النساء، لابد تغسل ثيابها فين وتغتسل فين؟ في زمزم. نعم نعم مخالفة السنة لا شك، فأنا أترك الحج أو أترك العمرة ولو كنت في مكة إذا لم يصرح لي، هذا أولى وإن كان عزيزا على النفس وقويا على نفسك أن تكون أنت في مكة وتترك الحج والحجاج معك أصلا جنبا إلى جنب، لكن هذا معه تصريح وأنت ليس معك تصريح، لكن متابعة السنة في ذلك أعظم، لكن متابعة السنة في ذلك أعظم. نعم إن كان هو يجتهد في ذلك اجتهاد علمي، لأن البعض يقول ما يلزم لأن ولي الأمر ليس له أن يعمل، والبعض يقول أهل مكة ليس لهم تصريح، وأنا نفسي سرت على هذا بعض السنوات وحولت إقامتي من الرياض إلى مكة بناء على هذا، إن أهل مكة أصلا من مكة ما يحتاج تصريح، إنما التصريح الأفاقي. ثم قبل السنة الماضية هذه قبلها نزل بأنه حتى أهل مكة لابد لهم التصريح. فالعام الماضي كنت في مكة، في مكة يوم السابع أبحث عن تصريح وأنا في مكة أصلا، وأنا في مكة يعني خطوة كذا في ميناء خطوة كذا في كذا، حتى جاءني التصريح في اليوم السابع وأنا في مكة من أول ذي الحجة، حتى جاءني التصريح في اليوم السابع بسبعة آلاف ريال، يعني كم؟ قرابة 40,000 جنيه في مكة، وهي ورقة بالنسبة لي أصلا ما لها فائدة، يعني كأمر أحد يمنعك تدخل أو ما تدخل أنت في مكة أصلا، لكن الفائدة في إيه؟ في متابعة السنة، هذه الفائدة في متابعة السنة، وعزمت أنني لا أحج حتى ولو أنا وأنا في مكة إلا أن يأتي إلا أن أتي بتصريح، والحمد لله يعني رزقنا للتصريح. فالشاهد أنه متابعة السنة وإن كان عزيز على الإنسان، هذا شوف يا أخي لا شيء أفضل منها ولا شيء أفضل منها، لأنها زبدة الشريعة، ولكنك تبتلى يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، يعني بين يديك تبتلى الشيء إذا كان قريب جدا وتستطيعه مع شيء من المخالفة، قد تكون مخالفة سبحان الله شيء يسير، لكن تعظيم السنة يقدم على كل شيء. فبعض الناس يفتي يا أمير بانه ما يلزم ما يلزم ليس الاتجاه فقهي لا الاتجاه ولاة الامور ما يعني ما تجيبليش ها ما تقوليش ولي امر دي بحاجه ابدا لانه ما سات ولاة الامور ولاة الامور ايه ولاة الامور فاتحينها كذا ولاة الامور يا عم روح شوف البساط خدام الحرام ما رحلات خادم الحرمين ما تدري ولا حد مش عارف ايه يعني مش زيهم شوف يا عم الناس دي ماشي فهذا ولا شك اتجاه فاسد جدا هو نفس الخوارج هو نفس الخوارج واتجاه اخر قد يبني على أدلة بالنسبة له فقهية فإذا تعبد الله بهذا وهو يعتقد فعلا صواب أدلته وغير ذلك هذا قد يؤجر إن شاء الله ولا شيء عليه تكون مسائل اجتهاد لكن اختيار في بعض العلماء يا اخواني في بعض العلماء لا يرى انه لا يلزم يرى عدم لزوم التصريح اذا كان انسان في مكة او كذا في بعضهم لا يرى هذا عدم اللزوم طب انت تختار لان هذا الاقرب الى قلبك ولا تختار لان اقرب الى الشرع لو اخترت ان الاقرب الى الشرع عندك ادلة هذا ان شاء الله يرجى لك خير لكن أن تختار لأنه الأقرب إلى قلبك مع علمك أن هذا الاجتهاد أنت نفسك لا ترضاه فهذا ولا شك محظور هذا ولا شك محظور نعم لأن الصحة شيء وهذا شيء فهو باطل البطلان هذا الإحداث ينظر الإحداث إما أن يعود إلى ركن وإما أن يعود إلى شرط إما أن يعود إلى واجب إما أن يعود إلى مسنون كله إحداث ففيه إحداث تأثم مع البطلان وفيه إحداث تأثم مع الإجزاء ليس كل إحداث يترتب عليه عدم إجزاء وكله مردود لكن صفة الرد ما هي نعم وقف بعرفة ايه لو ما وقف نهارا تقصد ما وقف نهارا يعني لم يقف نهارا هو جاء بالليل لو وقف لحظة هذا بقى لا يلزم البقاء الى صبح المزدلفة ما عليه شيء ابدا حديث عروة بن المدرس لما جاء ففعل هذا أدرك النبي في صبح المزدلفة صلى معه ثم قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا واد ولا كذا إلا وقفت فيه أكللت راحلتي وأتعبتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يدري فين يعني وقف هنا قال من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك بجزء من ليل أو النهار فقد قضى حجه نعم فقد تم حجه وقضى تفده بلا عذر إن كان لبيان سنة من عالم لبيان سنة أن الطواف راكب جائز هذا لا إشكال فيه أما من غير ذلك فلا نعم تمام هذا لو تستفتي غيري ربما لبست عليه عابد بهذا أما تستفتيني أنا فأقول لك وأنا أعلم بالحال البساطة مع تصريح هذه أنا بحال أفتك الآن هذا تصريح للباص ولا العابد طيب أنت مالك أنت إيه اللي دخل معك تصريح أنت لا طيب التصريح الباص ده المخالفة الأولى المخالفة الثانية التصريح الباص ليه لأن هذا الباص يتبع حملة والحملة مصرح لها معك كم 10 باصات حافلات خلاص خذ الاستيكر هذا ضعه عندك ولا يبقى ده تمام فماذا تصنع الحملات الحملات لا تحتاج الباصات مثلا في ميناء او ذهب بالناس الى ميناء ثم تعود الى الموقف العام موقف الباصات وما نحتاجه تعالونا بقى يوم 12 ماذا يصنع بقى الناس يأتون الى الباصات هذه في المواقف ويستأجرونها اجرة خاصة بعيدا عن الشركة يبقى هو معاه اذن نعم معاه اذن الدخول الى المسجد في اي وقت هذا معه اذن لكن الحملة نفسها لم تعد تحتاج إليه في هذا الوقت فماذا يصنع يستغل هذا الوقت ولهذا كنت الحساب الخاص فأقول تعالى تصنع عرفة وترجع يقول ماشي ما في مشكلة أروح معك يوم عرفة يوم عرفة كان ب20,000 ب30,000 فالناس يقسمون هذه على أنفسهم يبقى إذن الذين خرجوا غير مصرح لهم وهذا الباص غير مصرح له من شركته أو حتى لو كان مصرح له من شركة، فيدخلون على أن الباص مصرح، ولهذا لا يوقفونهم على اعتبارهم حجاج رسميون مصرح لهم لأن الحافلة مصرح له، يبقى ولهذا ما يوقفونهم لأن الحافلة مصرح له. لكن هذا لا يعود على الذين يحجون في هذه الحافلة بالتصريح، مصرح بالباص مش مصرح لك، مصرح بالباص اللي مع الحملة الرسمية وليس مع الحملة غير الرسمية، إذن هذا لا يعد بالتصريح. طيب في مسألة أخرى كمان أقرب من هذه عامد، ألا وهي يعطونك تصريح داخل منسك ولكن تصريح إرشاد الحجاج، يكون مع الحملة معها أناس في كل حافلة واحد مرشد عشان لو ضاعوا تاهوا كذا، وغير مصرح لهم بالحج وهم في المنسك يذهبون مع الناس، بل والسائقون، السائق غير الباص، السائق يدخل ضمن قانون التصريح، يعني الناس تسمح لك بدخول بالحافلة وأنت سائق الحافلة لكن معك تصريح حج، ما معك تصريح حج، يبقى أنت غير مصرح لك بالحج ولكن مصرح لك بالدخول بالحافلة إلى المناسك لكن غير مصرح لك بالحج. تخيلوا بقى السائق يا عابد، مش الراكب مع السائق، السائق نفسه، السائق نفسه داخل منسك ولكن غير مصرح له بالحج. فالحقيقة مثل هذا في قوانين لا يعمل بها إذا كانت مخالفة، لكن في قوانين مبنها على المصلحة. يعني سمعت بالأمس القريب أن مع هذا الفيروس اللي هو كورونا هذا منتشر، طبعا المملكة منعت الآن العمرة والزيارة وغير ذلك، سمعت أن الأمر لو تفشى وصار يخشى منه سيمنعون الحج هذا العام. سمعت هذا. طب واحد يقول لا يا شيخ دعوني، يعني فرض يمنعون الحج هذا العام كيف يعني؟ لو حصل وباء عام وتيقن أو غلب على الظن من هلكة الناس، إيه الإشكال؟ ما في إشكال، ما تحج هذا العام، تحج العام اللي بعدي. المتنفل إشكال فيه، والصاحب الفريضة ليس مستطيعا، ألم يقل الله وللنهي عن الناس حج بعدي لمن استطاع لسبيله؟ لم يعد نمنعد مستطيعين إلى ذلك السبيل. وإذا كان السبيل زاد وراحلة، ما بالك الآن موت، مش زاد وراحلة بقى ده موت، يبقى أولى ولا ما أولى؟ أولى. لكن أنا أخذ الفتوى بالعاطفة بس يا عم، ده بيت آل سعود لا، مثل ما إن يعني منع العمرة ما أرضى البعض، ولهذا لا تأخذ الفتاوى من أمثال هؤلاء وإن غلفوها بالغلاف الشرعي، إنما لابد أن يكون الإنسان سليم الصدر واسع الأفق ناظرا للشريعة بشمولها وجميع جوانبها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 87 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. قال: تكلم أهل العلم على معنى هذه المعادلة وتوجيهها، وأحسن ما قيل فيها أن معادلتها لثلث القرآن لما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني التوحيد وأصول الإيمان، فإن المواضيع الجليلة التي اشتمل القرآن عليها إما أحكام شرعية ظاهرة أو باطنة، عبادات أو معاملات، وإما قصص وأخبار عن المخلوقات السابقة واللاحقة وأحوال المكلفين في الجزاء على الأعمال، وإما توحيد ومعارف تتعلق بالله وأسمائه وصفاته وتفرده بالوحدانية والكمال وتنزهه عن كل عيب ومماثلة أحد من المخلوقات. فصورة قل هو الله أحد مشتملة على هذا وشاملة لكل ما يجب اعتقاده من هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، ولهذا أمر الله أن نقولها بألسنتنا ونعرفها بقلوبنا
ونعرفها
بقلوبنا ونعترف بها وندين الله باعتقادها والتعبد لله بها. فقال: قل هو الله أحد. فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية.
إذن موضوع هذه السورة يتضمن ثلث موضوعات القرآن، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن نظرا لأن موضوعه هو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، يعدل من موضوعات القرآن الثلث، فكان الجزاء من جنس الموضوع هنا. وكل صورات أو آية تضمنت من أسماء الله وصفاته ما تضمنت فإنها تكون أجل من غيرها. ولهذا كانت أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. وهذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها تتضمن موضوعا عظيما جدا وموضوع أسماء وصفات، مما يدل على أن من أعظم ما يتعبد العبد به ربه سبحانه وتعالى معرفة أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى والتعبد لله عز وجل بذلك. نعم.
فالله هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها التي توجب أن يكون هو المعبود وحده، المحمود وحده، المشكور وحده، المعظم المقدس ذو الجلال والإكرام. والأحد يعني الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيومته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته ورحمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه الصمد، أي الرب الكامل والسيد العظيم الذي لم تبقى صفة كمال إلا اتصف بها ووصف بغايتها وكمالها، بحيث لا يحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم ولا تعبر عنها ألسنتهم، وهو المصمود له المقصود في جميع الحوائج والنوائب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
الله وعلى كل شيء قدير وبكل شيء محيط وبكل شيء عليم، يسأله من في السماوات والأرض ولا تشغله مسألة عن مسألة، مع اختلاف اللهجات واللغات وتفنن الحاجات، إلا أنه لا تشغل مسألة عن مسألة. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. سبحان الله. نعم نعم. يغني ويفقر ويمرض ويصح، شؤون العباد. هذا مبارك ولد لك مولود في نفس الوقت، إن الله ما أخذ وله ما إن الله ما أخذ وله ما أعطى. وقد مات شخص وقد تموت الأم وهي تلد، فأم ماتت وولد خرج ليحيى، وهذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا مريض، وهذا حزين وهذا سعيد، وهذا أضحك وأبكى وأغنى وأقنى، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. نعم.
فهو الغني بذاته، وجميع الكائنات فقراء إليه بذاتهم في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم بكل ما هم محتاجون إليه من جميع الوجوه، ليس لأحد منها غنى عنه مثقال ذرة في كل حالة من أحوالها. فالصمد هو المصمود إليه المقصود في كل شيء لكماله وكرمه وجوده وإحسانه، ولذلك لم يلد ولم يولد، فإن المخلوقات كلها متولد بعضها من بعض وبعضها والد بعض وبعضها مولود، وكل مخلوق فإنه مخلوق من مادة. وأما الرب جل جلاله فإنه منزه عن مماثلتها في هذا الوصف كما هو منزه عن مماثلتها في كل صفة نقص، ولهذا حقق ذلك التنزيه وتمم ذلك الكمال بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له نظير ولا مكافئ ولا مثيل، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في جميع حقوقه التي اختص بها. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كله من جميع الوجوه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق.
الله أكبر. فحقه الخاص أمران: التفرد بالكمال كل من جميع الوجوه، فليس له نظير ولا مثيل ولا مكافئ ولا ند ولا شبيه، والعبودية الخالصة من جميع الخلق فلا يعبد سواه. التفرد بالكمال والتفرد بالعبادة، لأنه لا يعبد إلا من تفرد بجميع صفات الكمال وتنزه عن جميع صفات النقص. الله الأحد الصمد، الله المألوه سبحانه وتعالى المتفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، الأحد المتفرد بالكمال فليس كمثله شيء، والسميع البصير، الصمد الكامل من كل وجه، السيد الذي تعاظم سؤدده، الذي تقصده الخلائق كلها، المصمود إليه، المقصود سبحانه وتعالى. فليس لعبادي سوى الله سبحانه وتعالى، يقضي حاجتهم ويفرج كروبهم ويزيل همومهم. ففي كل اسم من هذه الأسماء صفة مقصودة في هذه الصورة. قل هو الله، الله ذو الإلهية المتفرد بالعبادة فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى. الأحد المتفرد سبحانه وتعالى بالكمال المطلق، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسماء وصفات. الصمد الذي تصمد الخلائق كلها إليه ولا يقصد سواه، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. أكد ذلك بقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. نعم.
فحق لسورة تتضمن هذه الجمل العظيمة أن تعادل ثلث القرآن، فإن جميع ما في القرآن من الأسماء الحسنى ومن الصفات العظيمة العليا ومن أفعال الله وأحكام صفاته تفاصيل لهذه الأسماء التي ذكرت في هذه السورة، بل كل ما في القرآن من العبوديات الظاهرة والباطنة وأصنافها وتفاصيلها تفصيل لمضمون هذه السورة، والله أعلم.
نعم، تبقى مسألة وهي تعدل ثلث القرآن، كيف؟ هل في الإجزاء، أي أنني أقرأ هذه السورة 3 مرات فأكون قد ختمت القرآن ولا أحتاج إلى زيادة، أو ماذا؟ نقول نعم، ليس هذا في الإجزاء بل في الجزاء، فهذا في الجزاء وليس في الإجزاء، أي أنك إن قرأت هذه الصورة حصل لك من الجزاء والأجر بقدر ثلث القرآن، لكنها لا تغني عن ثلث القرآن في الإجزاء. ولهذا نقول هذا الثلث في الجزاء لا في الإجزاء. ونظير ذلك عبادات كثيرة، منها مثلا أيضا من صلى الصبح ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. طيب، هذا ليس في الإجزاء أيضا. حجة عند مسلم، عمرة معي تعدل عمرة في رمضان وفي رواية معي تعدل حجة، لكنها لا تجزئ عن الحج، لا تجزئ عن الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
لا مطلق. نعم.
الحديث 88 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله منا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. قال: الحسد نوعان، نوع محرم مذموم على كل حال، هو أن يتمنى زوال نعمة الله على العبد دينية كانت أو دنيوية، وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها، أو سعى مع ذلك في إزالتها أو في إخفائها، وهذا أقبح، فإنه ظلم متكرر. وهذا النوع هو الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والنوع الثاني ألا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير، ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها، وهذا نوعان محمود وغير محمود. فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها، فهذا من باب تمني الخير. فإن
لو
قارن
لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل.
فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور. وأعظم من يقبط من كان عنده مال قد حصل له من حله ثم سلط ووفق على إنفاقه في الحق في الحقوق الواجبة والمستحبة، فإن هذا من أعظم البراهين على الإيمان ومن أعظم أنواع الإحسان. ومن كان عنده علم وحكمة علمه الله إياها فوفق لبذلها في التعليم والحكم بين الناس، فهذان النوعان من الإحسان لا يعادلهما شيء. الأول ينفع الخلق بماله ويدفع حاجتهم وينفق في المشاريع الخيرية فتقوم ويتسلسل نفعها ويعظم وقعها. والثاني ينفع الناس بعلمه وينشر بينهم الدين والعلم الذي يهتدي به العباد في جميع أمورهم من عبادات ومعاملات وغيرها. ثم بعد هذين الاثنين تكون الغبطة على الخير بحسب حاله ودرجاته عند الله. ولهذا أمر الله تعالى بالفرح والاستبشار بحصول هذا الخير، وأنه لا يوفق لذلك إلا أهل الحظوظ العظيمة العالية. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيز.
نعم، لقول صلى الله عليه وسلم الترمذي: لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. فهو بنيته فهو في الأجر سواء، أي فيما يتعلق بالنية. بنى مسجدا ما شاء الله تبارك الله، مسجد عظيم وكذا، وأوقفه وجعله على السنة، فتقول: لو أن لي مثل ما فلان، هنيئا لهذا، لفعلت مثل ما فعل. فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أجر النية، وليس فهو بأجر سواء يعني أجر النية وبناء المسجد، لا. وإلا ما كان الإنسان إذن يبني ويتمنى، لكن يبقى أن الباني يفوق بأجر العمل، لكن محل الاشتراك ما هو؟ ما نبه إليه النبي، فهو بنيته. نعم نعم.
لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد يعني لا حسد اللي هو بمعنى زوال النعم، إلا في اثنتين يعني معنى
كيف كيف عن زوال النعم؟ ما أنت ما فهمت يا محمد، غبطة غبطة غبطة.
طيب إلا في
كذا. أنا بحسدك أخ على هذه النعم ما شاء الله، أغبطك يعني. لما حسد زوال هذا لا تجوز، هذا مزمومة من كل وجه. نعم، تمنى أن يزول الخير عن أخيك، هذا والعياذ بالله. نعم، تأثم على هذا الحسد المزموم.
وقد يكون من تمنى شيئا من هذه الخيرات له مثل أجر الفاعل إذا صدقت نيته وصمم من عزيمته أن لو قدر على ذلك العمل لعمل بمثل لعمل مثله.
صمم صدقت نيته وصمم من عزيمته، ده محل الأجر. وصمم من عزيمته ده محل الإثم، لو كان في الشر، لو كان في المعصية، فيقول: لو أن لي مثلا فلان فعلت مثلا فعل. واحد بيسافر لأوروبا وهناك الخمور وكذا كل سنة، يقول: يا لو أنا لي فلوس معي مال لفعلت مثل ما فعل هذا. وهناك نساء وهناك رخيصة تشتري بكذا دولار وخلاص، الليلة بكذا دولار. يا سلام، لو أن لي مثل ما فلان، وفعلا صادق الفعل. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. نعم، آثم يأتي مقيمة هو آثم.
كما ثبت كما ثبت بذلك الحديث، خصوصا إذا شرع وسعى بعض السعي. وأما الغبطة التي غير محمودة فهو تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات، كما قال قوم قارون: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فإن تمنى مثل حاله من يعمل السيئات فهو بنيته ووزرها سواء. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، والحسد الذي هو الغبطة الذي يحمد في حال ويذم في حال، والله أعلم.
طيب نراجع الفقرة الأخيرة، ده خلاص الحديث. فبهذا التفصيل، إخواني العلم عظيم والعلم لا نهاية له. شوفوا يا إخوان دروس العلم يا إخوان، شوفوا يا إخوان التقسيمات والتفصيلات يا إخواني، لا تتركوا دقيقة، لا تتركوا دقيقة يا إخواني، مش ما تتركوا درسا، لا تتركوا دقيقة فتفوتكم دقيقة، لا تتركوا دقيقة فتفوتكم دقيقة، لا تتركوا دقيقة زمانا فتفوتكم دقيقة علما وفائدة. فبهذا التفصيل، الحديث ده كله يجمعه إيه؟ هذه العبارة. فبهذا التفصيل يتضح الحسد المذموم في كل حال، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. والحسد الذي هو الغبطة، الذي هو تمني أن يكون عندي مثل ما عند أخي، ما في إشكال هذا. لكن ها، الذي يحمد في حال ويذم في حال، يحمد في حال الخير الأمر الديني الذي يتقرب به إلى الله. لو لم إثلاف فلان الذي أتاه الله من فصلت على لكته في الحق، أو فلان أتاه الله الحكمة والعلم فهو يحكم بها ويقضي بها بين الناس، وجاء في لفظ أتى الله القرآن فهو يقول به أنا الليل وأنا النهار، هذا يحمد على كل حال. طب والمذموم الذي ما فيه زوال نعمة، تمنى زوال نعمة الغير، المذموم الذي فيه الغبطة، إذا كان في اللذات الدنيوية والشهوات وغير ذلك، هو لا يتمنى زوال النعمة، لا يتولى زوال هذا الشيء عن الآخر، لكنه يريدها لدنيا، يريدها لشهواته، ما يريدها لدين، فهذه تذم، هذه تذم. إذن من لم يكن عنده تمني زوال النعمة عن الغير، بل عنده تمني أن يكون عنده ما عند الغير، إن كانت الأمنية عائدة إلى طاعة فهي المحمودة، عائدة إلى غير طاعة فهي المذموم. إذن تمني زوال النعمة عن الغير هذه مذمومة على كل حال، سواء تمنيت أن تزول عنه وتأتيك، أو تزول عنه ولا تأتيك، وهذه أقبح. هذا ما شاء الله يقرأ القرآن متقن، تفرح إن أخطأ، تفرح، أو في العلم مثلا تفرح إن أخطأ، تفرح نرد عليه، تفرح إنه خلاص هذا كذا، تفرح بزلته، تتمنى أن تزول النعمة عنه، تتمنى أن تزول النعمة عنه، هذا عالم وهذا الناس حوله وهذا كذا وهذا كذا، فحسده في ذلك حسدا مذموما، ثم يقول يعني ما لا تغتر بفلان، هذا يعني عنده ما كذا، عنده ما عنده إلى آخر ذلك. إذا ما وجد ما عنده، ما وجد ما عنده مثلا شيء ملاحظة، انتبهوا، احذروا يا أخواني، احذروا 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 يا أخواني، هو ما عنده شيء لكن يخشى في المستقبل، يعني ما خلاص هتخشى في المستقبل إذا ما وجد شيء، فهذا مذموم على كل حال. طيب أما الأخرى وهو أن يتمنى أن يكون عنده ما عند الغير، لا أن يزول اللي هو الغبطة، فهذه منها المحمود ومنها المذموم. المحمود ما كان في الدين والطاعة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والمذموم ما كان للدنيا ولذاتها وشهوتها. طيب أعد التفصيل هذا، من يريد أن أبو مسلم، ما أقدرش ما أشوفكش أبو مسلم، وراء العمود كده ليه يا أبو مسلم؟ الله ينجحك، يعني كنت في الأول في الصف الأول، وبعدين وجيت نص المسجد، قلنا النصف والنصف يعني، وبعدين خدت النهاردة الحائط، أخشى تكون هتتاخده على طول. أيوة كده، خلينا نشوفك كده أبو مسلم. نعم تمام.
الحسد المذموم هو في كل حال،
نعم،
والحسد الغبطة وهو يذم في حال ويحمد في حال.
تمام، يذم في حال ايه؟
حال
يحمد في حال
تمني
الطاعة، تمني الخير، تمني كذا، ويذم في حال ليه؟ لا مش الزوال، احنا الزوال خلص خلصنا،
نعم.
في الزوال اللي هو ان يكون التمني للدنيا وملذاتها وشهواتها ليس للطاعة. نعم أحد محمد. كيف يعني كيف تمنيت بيت من غير نية؟
تمنيت بيت عند أخي مثلا من غير تمني زوال النعمة منه، بس ما فيش نية طاعة، هيكون
مباح. لا ما احنا في مذموم قلنا أنه لشهواتها ولذاتها التي هي ليس على وجه مباح، أنا أتمنى بيت أسكن فيه أنا وأهلي ووسع على نفسي وكذا وكذا، لكن تمنيتها عجبا، تمنيتها فقرة، تمنيتها كذا كذا، هذا داخل في قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه. نعم، فإذا كان في المباح أنه أسكن فيه أنا أولادي ما في إشكالية، وبهذا قد يكون طاعة إن نويت مع ذلك الطاعة، يعني بيتي فسيح بحيث يكون لأولادي مثلا سكن خاص ويوسع الله عليهم ويتعرضون لكذا، فإنك أن تترك ورثتك أغنياء أحب إليك من تتركهم عالة يتكففون الناس. لكن المذموم ما كان للدنيا لذاتها، إذا كان لذات الدنيا فهذا المذموم، لأن المسلم منهي عن ذلك أن يتعلق قلبه بالدنيا نعم لأجل اللذات وتناول الشهوات كما قال الشيخ نعم
الحسد
نوعان نعم
نوع المذموم من كل وجه هو الذي فيه تمني زوال النعمة من الله
تمام
ونوع نوع الغبطة ليس فيه تمني زوال النعمة من الغير لكنه
وهذا قسمان اللي هو التمني هذا محمود إذا كان طاعة مذموم إذا كان غير طاعة نعم
قال رحمه الله تعالى الحديث 89 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا فإن الهدى هو العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله ورسوله عنه وبذلك يصلح الدين فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم والغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجى من كل مرهوب والله أعلم
فالهدى والتقى الهدى العلم النافع الهدى حيثما ورد هذا العلم النافع والتقى والعمل الصالح مثل ما قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فالهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح هذا الهدى وبهذا تتم النعمة الدنيوية العظيمة ويحصل بذلك صلاح دينك والعفاف والغنى هذا متعلق بالاستغناء بالله عن الخلق فأنت عفيف عما في أيديه فيحصل لك بذلك خير عظيم وتسعد في دنياك بالعفاف والغنى مع سعادتك في الآخرة بالهدى والتقى إذن الأربعة أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الهدى والتقى اللذان بهما يعبد الإنسان ربه واستقيم بذلك دينه علم نافع وعمل صالح والعفاف والغنى والذي يحصل به التخلي عن المخلوق من جهة تعلق القلب والتعلق بالله سبحانه وتعالى فتحصل الكفاية ويحصل الاستغناء ولا شيء يريح القلب أعظم من عدم الالتفات إلى الخلق وإنما تأتي الهموم والغموم ويأتي الضعف إذا تعلق القلب بالخلق فمن تعلق قلبه بالخلق على قدر هذا التعلق ينقص من دينه ما ينقص فانظر إلى فصاحة وبلاغة ونصح النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوجهك إلى هذه الدعوة ولهذا أفضل الدعاء المأثور عن رسول الله أفضل الدعاء المأثور عن رسول الله لأنه الجامع الكامل اللهم نعوذك من هم والحزن اللهم نعوذك من الهم والحزن والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال فلو تتبعت هذه الثمانية لوجدت فيها من الأسرار ما فيها كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة هنا أيضا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الهدى والتقى متعلقان بحق الله عز وجل ودينه وكذا من العلم النافع والعمل الصالح والعفاف والغنى متعلقان بالاستغناء عن المخلوق وعدم الالتفات إليهم بل تعلق القلب بمن بالله سبحانه وتعالى ولا شيء أنفع للعبد من أن يتعبد ربه بما شرع الله سبحانه وتعالى وأن يستغنى عن خلق فلا يلتفت إليهم ولا تعلق قلبه بدنياهم نعم
قال رحمه الله تعالى الحديث 90 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم
الله أكبر الله أكبر نعم
لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وأن هذا
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نعم
وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين.
نعم بل أعظم الغايات. فإن قال واحد أعظم الغايات رؤية الرب سبحانه وتعالى نقول فيه يقول في الجنة. إذن طيب إذن سؤال الجنة يتضمن رؤية الرب سبحانه وتعالى وليست رؤية الرب بعيدا عن الجنة. نعم فأعظم غاية في ذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل الجنة التي فيها رضا الرب سبحانه وتعالى والتي فيها رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولو كان هناك أعظم من الجنة لجعلها الله مكافأة لعباده وأوليائه من أنبيائه وحواريهم ومن تبعهم بإحسان، فلا شيء أعظم من الجنة. والجنة درجات أعظمها أعظم ماذا؟ أعظمها الوسيلة التي في الفردوس الأعلى. فأعظمها الفردوس الأعلى وأعلى الفردوس الأعلى الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد العداء. وأرجو أن أكون أنا هذا المكان النبي خاصة الوسيلة، فإن منزلة في الجنة لا تكون للعبد العداء، فأرجو أن أكون أنا هذا فين؟ في الفردوس الأعلى. ولهذا لا تعرض بين هذا وبين قول النبي إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى. نعم.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله قولوا آمنا بالله، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس وأن يصل إليهم من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به، فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق.
ودائما تجد المكافأة التكافؤ هذا في نصوص الشريعة، فإن الحقوق تعود إلى حقين، في مجمل هذه الحقوق تعود إلى حقين: حق يتعلق بالخالق وحق يتعلق بالمخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 91 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. قال: فيه إثبات الرضا من الله وذكر متعلقاتها، وإثبات الكراهة منه وذكر متعلقاتها. فالله جل جلاله من كرمه على عباده يرضى لهم ما فيه مصلحتهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له، بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصوله وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه، ويعتصم بحبل الله وهو دينه الذي هو الوصلة بينه وبين عباده، فيقوم به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بل يكون محبا له مصافيا وأخا معاونا. وبهذا الأصل
يعني إلى الاعتصام يا أخواني تفين الثلاث يا أخواني تعبد الله شيء وشيء وأنت اعتصم بحبل يا جماعة وتفرق، فين الثلاث؟ أليس هذا اثنين؟ ها؟
تعبد الله ولا تشركوا به شيئا.
فين الثلاث؟ ها؟ واحد فين واحد؟ تعبد الله. اثنان لا شيء وشيء. ثلاثة تعتصم بحبل الله جميعا. طب لا تفرقوا فين؟ ده أربعة ولا تبع إيه؟ ها؟ لا احنا زين الثلاثة الأول: يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. ها عدوا الثلاثة جمعة. ها؟
في رواية أن تناصح.
نعم
وأن تناصح.
ها
أن تناصح.
ها دي ثلاثة. طيب وهذا الحديث يعني ذكر اثنين اختصارا ولا ايه؟
ثلاثة.
اين الثلاثة؟ ها؟
انت عبد الله
تشرك بشيء
هذه واحدة.
نعم. انت تعتصم بحبل الله جميعا هذه الثانية.
الثالثة ولا تفرق.
ولا تفرق. احسنت. لأن الاعتصام غير النهي عن التفرق. أن تعبدوا الله وتشركوا شيئا هذه واحدة. لأن عبادة الله وإن لم تذكر ولا تشركوا شيئا فهي متضمنة لعدم الشرك. نعم. يبقى عبدوا الله وتشركوا شيئا هذه واحدة. طيب الثانية وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أي أن تتمسكوا بدين الله عز وجل. طيب الثالثة ألا تفرقوا وألا تختلفوا. وألا تختلفوا. ولهذا من جاءك يقول لا نختلف قل له نعتصم حينئذ لا نختلف. نعتصم الأول. فلماذا يا أخي دائما تقول لا ما ينبغي نتفرق وما ينبغي ولا ينبغي نكون جميعا جماعة واحدة وينبغي نكون. طيب تمام تمام نجتمع على ماذا بقى؟ نجتمع على مبدأ الإخوان ولا على مبدأ التبليغ ولا على مبدأ داعش ولا مبدأ. يقول يا أخي كل واحد مبدأه لا أحكم منه. أنا ما ألزمك أن تكون معه لكن يا أخي دعه يعمل. هذا ينفع الدين من جهته دعه يعمل. هو يعمل وأنت تعمل وعمله نافع في مكانه وأنت عملك نافع في مكانه وفي النهاية نخضر الأرض كلها ونعمر الصحراء. ها؟ فأنت تخضر في كفر الشيخ وهذا سيخضر في القاهرة وهذا سيخضر في مرسى مطروح. نقول لا إنما الذي يدعو للسنة هذا الذي يخضر إنما الثاني يحرق. هذا يحرق ما هو بيخضر يا أخوان هذا يحرق. من الذي قال يخضر؟ من؟ هل البدعة تخضر؟ البدعة سواد البدعة ظلام. كيف تخضر؟ يبقى أنت أخطأت في تصورك أولا. لكن نعم أهل السنة يا أخي هذا الألباني في الشام يخضر وابن باز في المملكة يخضر ومقبل في اليمن يخضر نعم صحيح فعلا هذا يخضر وهذا يخضر وهذا يخضر. إنما التبليغ يخضر الإخوان تخضر داعش تخضر دي تحرق دي تحرق الأرض التي ليس فيها زرع لكنها صالحة للزراعة لو جاءتها السنة لأنبتت. هذه يأتون إليها فيفسدونها حتى لا تصلح للزراعة. لهذا إذا رميت بذرة في أرض التبليغ ما نبتت في أرض الإخوان ما نبتت. لا تنبت بذرة إلا في أرض السنة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلى نكدا. يبقى أنت كفرت النكد. إنما الطيب نعم لا يخرج إلا من أرض السنة لا يخرج إلا من أرض السنة. حديث أبي موسى في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من هدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا. ها هذه الأرض أرض متنوعة مختلفة ثلاث فكان منها أرض طيبة نقية أنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فجاء الناس فسقوا وزرعوا كذا وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما فقوى في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. يبقى لابد أن ننتبه إلى هذا. ولهذا علمتنا السنة سبحان الله سبحان الله ما في أحد. واحد كان معي شخصية يعني كبيرة مسؤولة جاء في عزاء والدي فبنتكلم وكذا وبينت له شؤون الإسلام وعظمة الإسلام وكذا وبينت له كل شيء. فقال طب يا شيخ الوقت في مسألة يعني ناس محترفة وذكر بيتكلموا بيعملوا بيسأوا وردوا الدنيا كلها مقلوبة والدنيا والدنيا إلى آخر ذا أي مسألة. قال فلان هذا نصراني وراح في بلد أدري إيه ويعمل خير ومس إلى آخر ذلك وام واحد قال انت كافر وعملك حابط ومش عارف ايه وكذا وكذا والناس يقولك لا ده انت ده مش ده يدخل فايه عن الحل في المسألة دي. قلت له الحل ان تفرق بين عمل وعامل. انت اللي قمت تقول كافر انت مالك انت مالك كافر انت عندك على العمل. العمل هذا خير ولا شر؟ العمل الخير عمل خير خير صدر من مسلم صدر من غير مسلم الخير خير والشر شر صدر من مسلم صدر من مسلم والعامل المسلم خير والكافر شر. الكافر حابط عمله حابط لأنه لم يأتي بالإسلام والمسلم عمله مقبول وإذا كان عمله حتى في غير حق وسيعذب عليه وعنده معاصي سيعود إلى الجنة به. فالحل إن إحنا نفصل بين العمل والعام. إنما لأنه خير جعلت الكافر مسلما أو لأنه كافر جعلت الخير شرا يبقى هذا أوتي من قبل وهذا أوتي من قبل. يبقى فرق باختصار ضابط فرق بين عمل وعمل. تقيم لي واحد بيعمل قدام خير، واحد جيب هنا مستشفى أضخم مستشفى ودعا إلي أن بالعكس ده لو جاوك وإحنا بنبني مسجد واحد نصراني معدى قال تخذوا المال ده حطه في المسجد، ماشي هتحط المال في المسجد، هو ده مال نصراني يعني؟ ما هو المال ده لذاته، لكن حطه صليب في المسجد، مش هحط صليب في المسجد، لكن مال في المسجد، المال ده ورق بنكنوت يجي بالدولار من شكسبير ولا يجي من مش عارف ايه اي حاجه، المهم ان هو شويه فلوس هنعمل بيهم حاجه بالناس. ايه الاشكاليه في هذا؟ ما لم يقصد بذلك دعوه بقى عامه، دي بقى موضع خاص، موضع خاص ما في مشكله. بنى مستشفى خير، عمل خير، عمل كذا عمل خير، بنى مسجد للمسلمين هذا عمل خير ما لم يتعلق بشيء اخر. انا بتكلم في حد ذاته، لا يجوز الصلاة في مسجد بناه نصراني، لا يجوز الصلاة فيه. ففرق بين عمل وعمل تنحل المشكلة. قال والله كلام طيب جزاك الله خير. نعم، فهؤلاء الذين يقولون نريد أن نكون معا ونتعاون معا وأنت على دينك وعن حمد، ما يصلح. أنت أتيت إلى قول الله ولا تفرقوا، ولم تأتي إلى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا. فإن نهي عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام، اعتصموا بدين الله ولا تتفرقوا عن دين الله. والتفرق ليس مجرد الخلاف يا أخواني، إنما التفرق الاختلاف في الدين الصحيح، انتبه. وإلا فقصد وتعمد أن تفترق عن أهل الضلال واجب. تجيش تقول ده بيأكلوا بعض، من اللي لك بيأكلوا بعض؟ ده بيردوا على بعض، مجرد بيردوا على بعض يبقى يسقط الإثنان، هذا كلام باطل. إنما نكون مع من كان يرد بالحق على من كان على الباطل. فأنت تكون مع وضد، مع أهل الحق وضد أهل الباطل. هل أنا الآن حينما اختلف مع الخواجة، اختلف مع المرجئة، اختلف مع المعتزلة، اختلف مع كل هؤلاء، اختلف معهم لأنني على السنة يقال أنتم فرقتوا الأمة؟ هؤلاء الذين فرقوا لما خرجوا عن الدين. يبقى لا يشملني هذا، إنما يشمل أهل الاختلاف والدليل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي لا يختلفون. فالمعتبر الاختلاف في الدين. أهل السنة لا ينبغي أن يختلفوا، لكن يجب أن نختلف عن أهل البدع، يجب أن نختلف عن أهل البدع. أما أهل السنة لا ينبغي أن يختلفوا، لهذا الاختلاف بين أهل السنة هذا مذموم. تختلف عليه أكيد حظوظ دنيوية، وإلا أصلا أنتم لو على السنة معنى أنكم على أصولها، إذا ما في بينكم خلاف في الأصول، إنما هذه في الحظوظ، هذا يحسد هذا وهذا يحقد على هذا وهذا كذا كذا إلى آخره، ودعوته واحدة، فيكون هذا خلاف شخصي وليس خلافا شرعيا وهو مذموم. إنما لو اختلفنا في أصول معناه أن واحدا منا ليس على السنة. يبقى إذا قصد أن أعادي هذا وأن أخالفه قصد شرعي، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لازم الاعتزال، لابد. يقال أنتم مختلفون، ليه يا أخي في البلد أنتم جهة والإخوان جهة وكذا جهة أخبرني بعض الإخوة أمس، ناس في اللي هم بيلعبوا على 100 حبل، يعني دايما المثل يقول يلعب على حبلين، على حبلين، في بعض الناس ما يلعب على حبلين. الفرق كم؟ 73. آخر جهة للسنة يتبقى كم؟ 72. فهو بيلعب على 73 حبل، 73 حبل مش حبلين بس، مع حبلي الخواج، مع حبلي الشيع، مع حبلي، مع حبلي. فبعض الناس بيكون في منطقة كده يزعمها أنها منطقة الوسط، وجهه لك مش بيكرهك بقى، ووجهه لغيرك، وجهه لمن تعاديه أنت، وجهه لهذا، وجهه لكذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فقلت لا بد من التميز، وإحنا مصطفى بيلا متميزين، اللي على هداية متميز واللي على الضلال متميز، في واحد بقى في المنتصف لابد يحدد هويته وإلا ليس على السنة. فلا ينفع أن يكون وجهه لأهل السنة لأن وجهه لأهل البدع. يعني أنت يا هشام يا بيري مثلا في البلد, وأنت يا فلان يا بتاع حزب النور, طبعا ما أذكر لأن دول لسه ما صغار يعني ما, وأنت يا فلان رأس الإخوان, وأنت يا فلان رأس التبليغ, وأنت يا فلان رأس الصوفي, كل واحد تميز ولا لا؟ إذا ذكر فلان ذكر ما هو عليه, إذا ذكر فلان ذكر ما هو عليه. طيب هذه السنة متميزة وحزب النور متميز, بيقول أنا حزب النور وبيقول أنا كذا. طيب والإخوان متميزون والتبليغ متميزون, أنت بقى مع من؟ ده أخطر صنف الذي إذا قلت له لست على السنة قال أنا لاحظنا بعض الشيخ شاب مرات يحضر والله وحبيب ده شيخنا قال له طب تمام, وانت مع مين؟ رأس حزب الإخوان, رأس حزب النور, رأس حزب كده. طب والشيخ هشام ده بيحد الناس دي, فأنت محب للشيخ هشام ازاي ومحب لهؤلاء؟ فإن أحببت هشاما أبغض من يبغضه هشام. ليه؟ إذا كان هشام يحب بحق, يحب بحق, وما يبغض هشام يبغض بحق, يبقى يلزمك هذا الحق, لأن هشام هذا حكم له بالحق لأنه يتبع كذا وليس هو لذاته. طب والآخرون على باطل يبقى ينبغي أن يبغضوا. كان هشام في البلد أو لم يكن هشام في البلد, هشام بيحب آل السنة أو بيبغض أهل البدع مثل من في البلد؟ جاء يقلد من؟ ما يقلد أحدا, جاء والبلد كلها معا ففرقها. ايوه نعم انا فرقت هؤلاء, انا اللي جيت فرقت كل البلد هذه وعرف كل واحد موقعه, انا اللي فرقت. والنبي نفسه جاء ومن اوصافه انه ليه الفرق او كذا, والقران فرقان. انا فعلا جيت سنه اثنين كل حاجه اتضحت خلاص صار هذا في ناحيه وهذا في ناحيه وهذا في ناحيه, لكن فرقناه بحق ما فرقنا بباطل, وعرفت السنة وعرف غيرها, وهذا درس السنة وأهل السنة, وهذا الباطل الذي هم عليه سواء تبليغيون أو سواء إخوان أو سواء حزب نور أو سواء صوفية, وعرف كل واحد موقعه وسكن بيته الذي لبس فيه. في بقى طائفة يختلف بها ناس ولا يزالون مختلفين فيه, مع من هم؟ مع كل واحد. هؤلاء ليسوا على السنة, هؤلاء إخوان وحزب نور وتبليغ وكل أحد, لأنه يعطي وجهه لكل, ومن أعطى وجهه لطائفة فهو منهم. من بطانته؟ قال القضية قال قدري. فمن أعطى وجهه لكل أحد ففيه يجتمع الشر كل, فالإخواني فقط أهون منه والتبليغي فقط أهون منه. إنما هذا كما صرح, وسمعتم أنتم من يصرح, من يصرح أنا إخواني سلفي تبليغي جهادي, أنا إخواني إخواني التنظيم, أنا تبليغي الدعوة, أنا جهادي الجهاد, أنا سلفي المعتقد, أنا صوف, وهكذا. هنا حكم يحكمون على أنفسهم بمثل هذا يا إخوان, مثل هذا يحكمون على أنفسهم, هذا هذه هؤلاء. فالمسألة من أيسر ما يكون. ولهذا يعود البيان الفصل يا إسماعيل إلى كلمة واحدة, التميز. مع من أنت؟ مع اثنين تبقى على الباطل, مع واحد بس, لابد يكون مع واحد بس, كله في النار إلا واحدة, واحدة فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. السنة لا تقبل سواها, ما سواها بدعة. ما السنة؟ ما الاسم على السنة؟ والسنة ما يدخل فيها الإخوان ولا يدخل فيها التبليغ. فهمت أخوي أمير؟ يبقى الصنف ده أنا إزاي؟ لا أنا والله مع الشيخ هشام بحبه جدا, أقول لك كمان, أقول لك كمان بيني وبينك يعني والله ما أعدل بيه أحد. شوف بقى كمان يعني هو مع هذا ولا يعدل بيه أحد, لكنه مع غيرك في طبقة تانية وثالثة ورابعة وعاشرة. لا، يا إما مع الشيخ هشام يا إما مع هؤلاء، لأن الشيخ هشام ليس مع هؤلاء. فإن كنت معه بحق، أقصد مع السنة يعني، بس أنا بتكلم بأسلوبهم يعني، فإذا لابد أن تكون مع الحق، تعادي من عدا هشام إذا كان هشام يعادي بحق. إن كان يعادي بباطل رد عليه ولا تكون مع هشام. كان هشام يعادي بحق كن مع هشام، ولا تكن مع من يعادي هشام. وهكذا، إنما الذي يقف فيصافح الجميع، فهنا يمينا إخوان، هنا تبليغنا كذا، هذا على الباطل، بل على الباطل الخطير، هذا باطله الخطير الذي يعطي وجهه لهذا وجهه لذاك. يبقى التميز مع من أنت، التميز أي خندق أنت فيه، التميز أين موضع قدميك، فما يصلح. فمن جاء يقول ليه المشايخ بيختلفوا، ليه المشايخ ما يجلسوش مع بعض ويعملوا مع كذا 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 ويشوفوا يصفوا؟ أولا الأمور لا يلزم فيها جلسة، الأمور يلزم فيها بيان ولا يلزم جلسة. يحصل بيان بجلسة ما في إشكال، يحصل بيان برد ما في إشكال، يحصل بيان بإبلاغ حجة ما في إشكال. المهم لابد أن يحصل البيان، ولا يلزم أن يكون البيان بمجلسه. وعلى من بان له الحق أن يرجع إليه، فمن بان خطأه رجع إلى الصواب، ما يحتاج إلى جلسة. نعم. ولهذا في زمان من الأزمنة قيل لأهل السنة قبل أن تبدعوا المعتزل وأشاعرة والخوارج، ليه ما جلستوش مع بعض، ليه ما جلستوش مع الناس دي، شفتوا يعني صفتوا؟ أحد قال هذا؟ أبدا ما أحد قال هذا. ولهذا أنت ترد على أناس في غير زمانك، ما يلزم المجلس. إن حصل ما في إشكالي، إذا ما حصل لا يلزم، لا يلزم. وصله كلامي؟ أي نعم. وصلني كلامه؟ أي نعم. إذا يرد على كلامي أو يوافقه، وأنا أرد على كلامي أو أوافقه. إن لازم هو وصوله الحق، وصوله الكلام، وحصول البيان. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن من جاء يقول لا تتفرق، قل له حسنا هذا فعلا لا ينبغي نتفرق، لكن نعتصم. الذي يجمعنا ولا نتفرق فعلا هو الاجتماع حول السنة، الاجتماع حول السنة. نعم نعم.
قال وبهذا
نعم نعم.
قال رحمه الله: وقد رأيت أن الذي يقصد جمهور
المبتدعين، تعالى أعطيه أعطيه
قال العلامة مقبل ابن هاد رحمه الله تعالى: وقد رأيت أن الذي يقسم ظهور المبتدعة أمران، الأول الجرح والتعديل، الأمر الثاني التميز، أي الانفصال عنهم فلا يجالسون ولا يحضر محاضرته.
انتبهتم؟ هذا هو يا أخوان دماء محل الفرق. مش على فكرة واحد ذا قبل يقول لك والله لا أنا لا أرخج عن الجماعة عن على السلطان، وما لا أرى المظاهرات، لا لا لا، وأرى على فكرة لو مخطئين الذين نزلوا الميادين مخطئين، لكن يا أخي لا تلزمني بالتبديع ولا تلزمني بكذا. وصراحة أنا أرى أنكم خسرتم كثيرا جدا من جمهور الناس مسألة التصريح بالأسماء والأشياء. يا أخي شيخنا فضيلة الشيخ العلامة ابن باز، يا أخي ده مرة دخل علي سلمان، ده مرة دخل علي مش عارف إيه، شيخنا الشيخ وهكذا. آه من هؤلاء، وخصوصا إذا كان معاه أصلا تأشيرة السعودية وراح له 5-6-10 سنين، فالناس بقى مفكر اللي بروح السعوديه وبيجي بينهل بقى من العلماء، وخصوصا هناك تشبع بما لم يعطى، ده راح له حضر له محاضره ولا تم، صار من تلمذه المشايخ. هذه المشكله. نعم. فالذي هو محك ومحل الافتراق ولزوم السنه هو هذا الذي يقوله الشيخ. امران، جرح وتعديل انت فين منه؟ هذا يكاد يا اخواني يشرق، يموت، يخنق اذا ذكر اسم واحد. واحد مره بيلقى بعض الاخوه وهو من المحسوب اللي في منطقه الوسط ده، لو بتعمل الوسط ده اللي هو السلف يعني، وبيحب الشيخ شامي جدا وشيخنا وهو شيخ البلد كمان، تمام، لكن يا اخي ما اراكم غير جرح وتعديل يا اخي، انتم خلصوا حد لما بدعتوه يا اخي، انتم 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 الى اخر ذلك. جبته انا، قلت له تعال انت بلغني تقول كذا كذا كذا، انت بتحضر اصلا؟ احنا ما وراناش غير التبديع، انت بتحضر اصلا؟ لا ما بتحضرش. امال انت عرفت منين احنا ما ورانش غير هذا؟ يعني 1400 كتاب انتهوا في سائر العلوم في لغه وفي اصول. امال انتوا امتى لما احنا ما ورانش غير الجرح والتعديل هذا انتهوا متى هذا؟ التفاسير والكتب التسعه امال انتوا فين طيب لما احنا ما ورانش غير الجرح والتعديل؟ كيف تقول هذا؟ الامر الثاني، نحن ما بدعنا الكل بباطل ولا بحق؟ سؤالك يكون بحق او بباطل. ما يكون الكثره، بل العكس. لأنت حينما تتكلم في الجميع الذي يستحق يستحق كل واحد أن تتكلم وتحذر أمه، يبقى هذا تحمد ولا تذم؟ الأمر رجع إلى الكثرة والقلة، إذا ذم السلف. المهم هو اعتذر يعني في النهاية وعن عن الكلام، لكن هذا كله بسبب البعد عن الدروس وبسبب البعد عن هدي السلف. إخواني، في فرق بين أن تحوم حول أرض السلف وأن تدخل فيها تزرع تأكل من ثمارها تشرب من مائها وهكذا. في فرق بين النائحة المستأجرة والنائحة الثكلة، وكل يدمع تدمع عيناه، كل يبكي. بالعكس المستأجر قد يبكي أكثر لهنا. كل يدمع، لكن فرق بين الدمعتين. وأنواع الدموع كثيرة، راجع كلام ابن القيم في الزاد، فإنها كثيرة جدا. على أحد يجيبها لنا في الزاد؟ فإن الدموع كثيرة، وكل دمعة لها طبيعة وصفة، وسبحان من نوع بين هذا الدمع وصفته بحسب الدافع له، وكله دمع ومن مخرج وهو العين، لكن الدافع إلى هذا. فدمعة من خشية الله، ودمعة من حزن، ودمعة من فرح، أنواع حسب الدافع. وهذه الباردة وهذه الحارة وهذه على حسب. فهناك من يحوم حول أرض السلف ويزعم أنه عارف بالمنهج. تعال لو سمع كلمة الشيخ مقبل اليوم سيتغير كثير من تصوره. فالشيخ يقول ها اقرأ، لا غلط الله يهديك، احنا ما انتهي، احنا نعلق. نعم.
قال الشيخ مقبل رحمه الله: وقد رأيت ان الذي يقسم ظهور المبتدعة امران، الاول الجرح والتعديل، الامر الثاني التميز.
التميز، جرح والتعديل، التميز. بالله عليكم اخواني، اليست هذه اصل القضية مع الناس؟ اصل القضية الخلاف مع الناس هو هذا يا اخوان، الجرح والتعديل. اثنين
التميز.
التميز هي دي المشكلة. أول ما تجي تتميز تقوم الحرب ضدك. نعم نعم. نقيم في الدمع أعطي. نعم أعطي. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: أنواع البكاء. قال: بكاء الخوف والخشية، بكاء الرحمة والرقة.
بكاء الخوف والخشية، بكاء الرحمة والرقة.
بكاء المحبة والشوق.
المحبة والشوق.
بكاء الفرح والسرور.
نعم.
بكاء الجزع من ورود الألم وعدم احتماله.
نعم.
بكاء الحزن.
نعم.
وفرقه عن بكاء الخوف أن
كم كده؟ ست.
هو عشرة شيخ، هيعد عشرة.
طيب.
والسادس بكاء الحزن، وفرقه عن بكاء الخوف أن الأول الذي هو الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك.
نعم.
والفرق بين بكاء السرور
وهذا معنى قول الله عز وجل: لا خوف عليهم وأنهم يحزنون. يحزنون فيما على ما مضى وخافون مما سيأتي. نعم.
والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين.
الله أكبر. الله أكبر. ما الفرق بين الدمعتين ماجد؟ دمعة السرور ودمعة الحزن. دمعة السرور باردة ولا حارة؟ باردة. والقلب فرحان. ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. نعم.
ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين أو أقر به عينه.
نعم.
ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله به عينه.
نعم.
السابع بكاء الخور والضعف. الثامن بكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس.
نعم.
التاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه.
نعم.
كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبيع عبرتها وتبكي جشو غيرها. العاشر بكاء الموافقة، فهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، يراهم يبكون فيبكي.
نعم، زي بعض الناس في الصلاة ما يبكي على الآية، يبكي على من مع من بكى على الآية. طيب إذا عشرة، يلا اختبر الذاكرة، من يعود؟ واحد. طب حد يعود نشوف أكثر من يعود. ها قول يا محفوظ. محفوظ ما شاء الله حفظه جيد ما شاء الله. ها لا السنة واحدة واحدة، قول واحد اثنان ثلاثة كده. ها ماشي، الخيشة والخوف ماشي، ها المحبة والسرور. ها لا ما هو المحبة والسرور. ها الحزن الخور والضعف النفاق ماشي والمستعار والموافقة الرحمة والرقة عدوم يا هشام.
بكاء الفرح والسرور، بكاء الحزن، بكاء الخوف، بكاء الرحمة والرقة، بكاء المستعار، بكاء الموافقة، بكاء النفاق.
النفاق سبعة. ها
خور والضعف،
خور والضعف ثمانية. ها ها الجزع تسعة. ها ها الألم تمام، وكله بكاء. وفرق بين هذا بين دمعة تقي من عذاب جهنم سبحان الله، وبين دمعة النفاق تورد سبحان الله جهنم. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله وبهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين ويعزهم الله بذلك وينصرهم لقيامهم بجميع الوسائل التي أمرهم الله بها والتي تكفل لمن قام بها بالنصر والتمكين وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل. ثم ذكر ما كره الله لعباده مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقصها، فمنها كثرة القيل والقال، فإن ذلك من دواعي الكذب وعدم التثبت واعتقاد غير الحق، ومن أسباب وقوع الفتن وتنافر القلوب، ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة، وقل أن يسلم أحد من شيء من ذلك إذا كانت رغبته في القيل والقال. وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت.
فحاصل العبارة هذه تقال دائما في من لم يعتني بالتثبت في كلام قيل وقال، هذا عند قيل وقال ومشتغل بقيل وقال، بمعنى قيل قال قيل قال على الجزم وعلى التمريض، أي أنه لا يبالي، إذا أراد أن يتكلم فلا يتثبت يقول أي كلام، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فهذا المصطلح قيل وقال يقال في معرض عدم التثبت. نعم.
وأما قوله وكثرة السؤال، فهذا هو السؤال المذموم كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال على وجه التعنت والإعنات، وعن الأمور التي يخشى من ضررها أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد، فهذا محمود مأمور به.
نعم، يعني إذن هذا يتضمن الأمرين، كثرة السؤال، سؤال على وجه الدنيا والتكثر وهو سؤال الشحاذين هؤلاء فهذا مذموم، أو سؤال في الدين على وجه التعنت والتعمق وما لا فائدة فيه فلا ينبغي الإنسان يسأل مثل هذه الأسئلة، إنما تسأله أمرا في دينك يبقى ترتب عليه عمل، أما ما لا ترتب عليه عمل أرأيت 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 دع أرأيت باليمن. نعم.
وقوله وإضاعة المال، وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمارة عقاره أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة أو غير النافعة، فكل هذا
أو إعطاء المال للسفهاء النساء والأولاد الذين لا يحسن التصرف، فهذا كله من إضاعة المال. أو النفق في غير وجه الخير، ينفق لكن في غير وجه الخير، هذا من إضاعة المال. نعم.
فكل هذا داخل في إضاعة المال، وإما بتولي ناقص العقول لها كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم.
نعم.
لأن الله تعالى جعل الأموال قياما للناس، بها تقوم مصالحهم الدينية والدنيوية، فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت.
كذلك أيضا إذا جعلت الأشياء الأغراض في البيت تحت أيدي الصغار، عندك أطقم، يعني زوجتك جايبة لك 10 أطقم وأنت تعرض هذا الأطقم كلها للصغار، اليوم كسر الطقم هذا أو اليوم كسر كذا والكأس هذا وما أدري إيه، شيء وقع بغير اختيار هذا لا إشكال فيه، لكن لا تعرضه كل يوم يكسر شيء، كل يوم فعل شيء أهو كذا. ومن ذلك أيضا ما يكون من أدوات كهربائية، ما يكون من فروش، ما يكون تعريض هذه للتلف سريعا، هذا من إضاعة المال. كذلك السيارة، تركب سيارة ولا تعتني بها شيء، يكون يمكن أن تصلحها بجنيه، 10 جنيهات، 20 جنيها، تتركه حتى يأتي 5000، أو تعطي سيارتك لمن لا يحسن القيادة فيفسدها عليك، أو دابتك لمن يظلمها، فكل هذا داخل في إضاعة ماذا يا إخوان؟ كذلك أيضا فرش الجدر بالستائر التي لا نفع فيها، ليس التي تخفي الضوء أو تمنع دخول المؤذي. كذلك أيضا وضع الرخام والسيراميك من غير فائدة، ولا له فائدة، ما كل الرخام والسيراميك مذموم، له فائدة، فائدة يختصر عليه، لو ما وضعت هذا اشتريت فرش فيغنيني الرخام عن الفرش مثلا، مثلا صحيح أنه قد يكون أغلى من فرش اليوم، لكن على المدى البعيد ها يكون أقل ثمنا. ليه؟ لأن الفرش تحتاج تغيير كل سنة. هذا لا، بعض الناس اليوم صار يجعل واجهة بيته من السيراميك مثلا يعني، والبيوت تحتاج نتيجة أمطار وكذا تحتاج إلى وقاية، فهل يا ترى السيراميك أفضل ولا المحارة وكذا ثم تعود تعطيها لونا أو شيء؟ قد يكون هذا السيراميك أرخص وأوفر مثلا وأحسن، فما كل شيء من هذا يكون مذموما إذا كان الشيء للحاجة، للحاجة والحاجة تختلف. احنا اليوم ادخلنا كهرباء بهذه الطريقة، ما نقول احنا نبقى الشعلة الاولى وهذا من الاسراف، ادخلنا الكهرباء هذه وادخلنا المياه الى بيوتنا، ما صرنا نستعذب الماء من البحار والانهار وغير ذلك، فلا يقال هذا اسراف. ولو رأى ذلك الصحابة يمكن وقتهم يعني، ما نقول هذه نخشى تكون طيبتنا قد عجلت لنا وان هذا مذموم، قد يكون لو الإنسان استعملها وأراد بها غير الحق وأراد بها غير طاعة الله وأراد بها شيئا غير مباح، هذه نعم قد تكون من هذا القبيل. أما إذا أراد الإنسان صيانة نفسه والحفاظ على ماله فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، لكن من الإسراف أنك قد تركب شيء ولا تحتاج إليه من أجل زينة، زينة لا، أترك هذه، أترك هذه. نعم نعم. كل ما تجاوز الحاجة فهذا يكره، ممكن أقوم على الجدار كله. ليه؟ لأن الفتحة مترين وباقي من الجدار نصف متر هنا ونصف متر هنا، يبقى أحتاج الجدار كله، لكن الفتحة 70 سنتي أو أجعل الجدار اللي ما فيه فتحة. نعم. وقد أضع الستارة وليست إسرافا على الجدار، إذا كذا تمنع أتربة وما عنده قدرة على المحارة وغير ذلك، فأجعل الستارة لا تمنع مثلا أتربة، فهذا كله كما قلنا الضابط فيه، لأن المفردات كثيرة، ضابط فيه شيء لا تنتفع به دين ولا دنيا هذا لا ينبغي أن تفعله، شيء يعود إليك بنفع هذا لا إشكال فيه. نعم.
فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له من المنافع والأمور الشرعية والمنافع الدنيوية. وما كرهه الله لعباده فهو يحب منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه وألا ينخلوا.
تباتم تلازم بين الحب والكره، فإذا حب الله هذا الشيء كره ضده، وإذا كره هذا الشيء أحب ضده، يبقى هنا تلازم بين الحب والكره. نعم.
وألا ينقلوا عن،
فأنا أحب أهل السنة، إذن حتما ولابد يا عابد أن إيه؟ أن أبغض أهل البدع. تبقى أحب أهل البدع يبقى يلزم منه بغض أهل السنة. نعم.
وألا ينقلوا
البغض الشرعي، لكن لو تقول أحب أهل البدع أحب أهل السنة، محبة قلبية ولا شرعية؟ لو محبة شرعية هتبغض أهل البدع، فلا يجتمع محبة أهل البدع ومحبة أهل السنة في قلب إنسان. ولا تقصد تحب الشيخ فلان لأخلاقه، يعني تحب أهل البدع وتحب برضه أهل السنة. أهل السنة اللي هم مين؟ فلان وفلان أخلاقهم يا أخي طيبة وناس طيبين وبيبيعوا ويشتروا كويس وكذا وكذا. لا، إن أحببتهم، الشخص لا يحب لذاته، لا يحب مخلوق لذاته، إنما لأوصافه. حتى النبي، حتى النبي نحن نحب النبي لأنه رسول، ليس لأنه عظم لحم. إلا الله هذا الذي يحب، لأن الله ليس بمخلوق. فالخالق يحب لذاته، كما لذاته وكما لصفاته. أما المخلوق فإنه يحب للوصف الذي اقترن به، ولهذا يتبدل هذه الأوصاف بحسب، يتبدل الحب والبغض بحسب الأوصاف. فلان أبغضه اليوم وغدا أحبه، فلان أحبه اليوم وغدا أبغضه، على حسب ماذا؟ ما يكون فيه، ما يكون فيه مما يستحق بالحب أو البغضة. نعم.
وأن لا ينقلوا كل ما سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة ويصرفوها في المصارف النافعة. ولهذا قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما والحمد لله أولا وآخرا.
الحمد لله. نعم.
الحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله.
امرأة، ما إعرابها؟ دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، ما إعراب امرأة؟
بدل.
بدل، بدل ماذا؟ لا، طيب يكون ما أقسام البدل؟ أي بدل؟ بدل إيه؟
بدل كل من كل.
نعم،
كل من كل، بدل كل.
نعم.
قال: فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. قال: أخذ العلماء من هذا الحديث فقها كثيرا سأشير إلى ما يحضرني، منها أن المستفتي والمتظلم يجوز أن يتكلم بالصدق فيما يتعلق به الاستفتاء والتظلم، وليس من الغيبة المحرمة.
يا قاضي الأخ طلعت فعل معي كذا كذا وظلمني وأخذ حقي وراح وجاء، هذه التسمية عند القاضي لا إشكال فيها، ليست هي من الغيبة المحرمة، لأن هذا من باب التظلم، أرفع مظلمتي، لابد أرفع ضد من؟ ضد واحد، دي دعوة ضد واحد، هذا ليس من الغيبة. نعم.
وهو أحد المواضع المستثنيات من الغيبة، ويجمع الجميع الحاجة إلى التكلم في الغير، فإن الغيبة المحرمة ذكرك أخاك بما يكره، فإن احتيج إلى ذلك كما ذكرنا وكما في النصيحة الخاصة أو العامة أو لا يعرف إلا بلقبه جاد ذلك بمقدار ما يحصل به المقصود.
يعني الأعمى، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان كذا، هذا عرف في الناس بهذا فلا إشكال فيه. فلان الأصمر، محمد الأصمر، فلان الأعمى الأعور، هذا مشهور في الناس بهذا، فهذا ليس على وجه التنقص، لكن إن ذكرته على وجه التنقص هذا من الغيبة المحرمة، إن ذكرت على وجه التعريف هذا لا إشكال فيه. نعم.
ومنها أن نفقة الأولاد واجبة على الأب وأنه يختص بها لا تشاركه الأم فيها ولا غيرها.
نعم.
وكذلك
أن نفقة الأولاد واجبة على الأب ونختص به لأنه الراعي في البيت، فنفقة الزوجة عليه ونفقة الأولاد عليه، وليست نفقة الأولاد على الأم إلا أن تتبرع بذلك. نعم.
وكذلك فيه وجوب نفقة الزوجة وأن مقدار ذلك الكفاية.
خذي ما يكفيك، ثلاجة 10 قدم يكفيها، يبقى إن أخذت لتأتي بالثلاجة 20 قدما ما يصلح. طيب عندك ثوب يستر بدنك إن خرجتي وكذا، طب تريد 10، يبقى إذن هذا فوق الكفاية. نعم.
لقوله خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، وأن الكفاية معتبرة بالعرف. أيوة. بحسب أحوال الناس.
تمام.
في زمانهم ومكانهم ويسرهم وعسرهم، وأن المنفق إذا امتنع أو شح عن النفقة أصلا أو تكميلا فلمن له النفقة أو يباشر الإنفاق أن يأخذ من ماله ولو بغير علم.
ما معنى أصلا أو تكميلا؟ يعني لم ينفق أصلا ينفق ولا قرش ولا جنيه، يبقى تأخذ ما يكفي، أو تكميلا بمعنى لا خذ شوفي 50 جنيه صرف نفسك. طب أصرف نفسي إزاي؟ صرفي وخلاص، أنت عندك في الأسبوع 50 جنيه، خذ الصرفي ما أدري والله كيف تتصرف. بعض الأزواج يفعل هذا، ما لي دخل، خذ هذا أنت عندك، أنا اللي بجيبه 500 جنيه، خذ تصرف نفسك. فطب ماذا تصنع؟ تصرف نفسها كيف؟ هي تنفق ما يحتاج البيت، طب انتهى في الأسبوع الأول، يبقى أنت المكلف ابحث استدين أو تبحث أو كذا، أو خلاص نصبر عادي، لو أنت سعيت وما وجدت شيء وتربط على بطنك الحجر اربط الحجر معك. لكن بعض الناس قد يكون عنده نوع بخل يقول خذ 50 وما لي دخل بهذا الشيء. طب ما تأخذ أنت 50 وتنفق، وكان يريد منها أنها كان تبع ذهبها تأتي عند أقاربها، قد يكون بعض الناس يطمع في هذا، يعني يضطر لهذا عشان تروح تشتكي الأب ولا خذ يا بنت خلاص اعملي خذي، فهو يضغط من هذا الجانب. هذا ظلم ولا ينبغي. نعم. وينبغي أن يكون رحيما بأهل ولده، ولو رأت الزوجة أنك أفرغت وسعك ستصبر معك على الرغيف، لكن إن رأت أنك توفر وكذا وتقصر في النفقة هذا يحزنها. وبعض النساء مسكينات قد فعلا تتصرف من أقاربها من أخيها، وبالتالي تضطر يا أخويا اشتري مراثي، وأبوها عايش أصلا هتعمل من إيه؟ ما فيش قدامها حاجة، انت ليك مراثي أصلا، بس تقول له خذ مراثي فابوه اشتري الأرض اشتري البيت اشتري أي حاجة، وهي ليس لها مراث أصلا والأب حي. لكن المهم سبحان الله، فلماذا هذا كله؟ لا تظلم زوجتك ولا تظلم ولدك إن كان فعلا عندك 50. لا والله خذ 50 والله عز وجل يفرج إن شاء الله، لعل يأتينا شيء يصير فيها، خذ 50 سنة دايما تجيبش حاجة بس يصير فيها يمكن الله يرزقنا، مش صرفي أمورك. كيف تصرف المرأة أمورها؟ يعني ما أدري والله كيف تصرف المرأة أمورها. إن كانت مبذرة، يعني أنت مثلا تقول أنت يكفيك 200 فعلا وهي تكفي 200 فعلا، حسبنا مع بعض يوم فراخ ب60 جنيه ويوم سمك ب50 جنيه بكده 110، وشوية طماطم أول أسبوع وكلام من ده بكام؟ ب70-80، يبقى كده إيه؟ أدي 200 أو ما تأخذ 200 جنيه. خلاص. هي بقى لا تريد أن تأتي بلحم كل يوم كذا، نعم هذه لا نولا خذي وصرفي نفسك. ليه؟ هذا الكفاية فعلا. والمرأة مبذرة، ممكن أقول أنا هذا الكلام حينما تكون المرأة مبذرة. لكن الأسرة ما تحتاج إلى 200 جنيه في الأسبوع وأنت تقول خذي 50 وصرفي نفسك. نعم. لكن إذا كنت أنت أيضا هذا الذي عندك وهذا مستطاعك وقد بدأت وليس إلا هذا ولا صرف في نفسك، يعني مش لازم بخنا كل يوم، يعني يوم بطاطس ويوم لوبيا ويوم كذا ويوم عيش وجبنة ويوم يعني بطين وعتسليهم، لأن كل واحد إحنا 5 من افقشيهم أحسن، فأشيهم على أي شوية دقيق كده على مش عارف إيه على شوية خضار على ربط الجرجير يطلع لك حلة دي كده إيه، سمهن أي اسم، قولي طبق اليوم ما أدري خنفشاء أو الخنفشار أي حاجة. نعم، مش تعرفين بابا غنوج؟ يا سلام لو نعيش على بابا غنوج كل يوم، الخمسين هيقضوا بقى بابا غنوج ويبقى بابا غنوج. نعم.
وذلك ل...
ها؟ اليوم الله المستعان.
وذلك لأن السبب ظاهر ولا ينسب في هذه الحالة إلى خيانة، فلا يدخل في قوله ولا تخن من خانك. وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق
يعني
عليه.
يعني الزوجة إن أخذ مال زوجها ما يكفيها، إذا قصر الزوج، إذا عنده ما يكفي، عنده هو عنده، مش ما عنده، لا عنده، ولكنه لا ينفق عليها كفاية، فخذ ما يكفيك والدك المعروف. قال وليس هذا من الخيانة لأن سببه ظاهر، ونقول فوق أنه ظاهر أن الشارع أذن. نعم.
وهذا هو القول الوسط الصحيح في مسألة الأخذ من مال من له حق عليه بغير علمه بمقدار حقه.
هذه بقى مسألة عمموها يا أخوان، كل من له حق ولا يقوم من عليه الحق بأدائه فآخذ حقي فقط منه، ما يساوي حق، بس هذا إذا استقر الحق، حق مستقر ما في نزاع. ما يأتي أنا تعمل عندي أجرة شهرية بألف جنيه، تقول والله إن شايف أنا استحق ألفين، فتأخذ من الرصيد من المحل من كذا ألفين، تقول هذا ما يكفي، هذا راتبي. لا، إن لم يعجبك العمل بالألف أتركه وغيرك يعمل بالألف، لا تقدر أنت عملك. نعم.
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز.
لو 10,000 عند هذا الرجل بيعمل عنده، ولكن ما طلع ولم يعطي 10,000، كان قد قلع من هذا العمل وحسك 10,000 بجوار أجرات الشهرية 1,000 وما أعطى، زي حالة مثلا يقوله نزل العربية ديت بدل ما أجيب أنفار برا نزلها عام وانت لك 2,000 جنيه، نزل العربية وكذا، طيب بس بكرة بعد كذا وراتبه مشغال، قال له شوف لك الحاجة، انت فاكر أصلا يوم ما أنا كنت مش عارف ايه عملت كده، انت مالك شيء فلوس وعجبك تسيب الشغل، عجبك مش عجبك مش عجبك، طبعا الرجل محتاج للعمل، فهنا ممكن أن يأخذ 2,000 5 10 كذا حتى يستوفي 2,000، وهذا ليس من الخيانة. لماذا؟ لأن سببه ظاهر، لأنه مستحق، لأن الحق مستقر له، هذا رجل منع قال مالك شيء. نعم.
وهذا وهو المشهور من مذهب الإمام
طبعا
أحمد.
حمد الحمد لله يعطي زيادة يعني وقت الحقوق، بس أنا بمثل يعني التجار نمثل بهم في باب التجار، والمدرسين نمثل بهم في باب التدريس. نعم.
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان السبب ظاهرا كالنفقة على الزوجة والأولاد والمماليك ونحوهم وكحق الضيف.
نعم.
ومنها أن المتولي أمر من الأمور يحتاج فيه إلى تقدير مالي يقبل قوله في التقدير لأنه مؤتمن له الولاية على ذلك الشيء.
نعم.
ومنها أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج إلى إحضار ذلك الغير، وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة.
هذه فائدة عظيمة عظيمة. لماذا النبي ما قال لن أفتيك يا هند حتى تأتي بأبي سفيان؟ أولا الفتوى غير القضاء، القضاء شيء والفتوى شيء. فأنا الآن مثلا أخي جاني علاء جاني قال لي والله هشام مثلا بينه وبينه كذا وأنا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا كاستفتاء، أقول والله أنا أرى أنك تفعل كذا معه وبلاش وأخوك والأخير، بس بعد فترة جاني الشيخ قال يا شيخ جاءك علاء يشتكي مني وأنت سمعت له ولم تسمع مني ولم، طيب وأنا لم أسمع منك، وماذا لو لم أسمع منك؟ أنا قضيت بشيء، أنت الآن حكم عليك بشيء مالي، يعني قضيت أنا بشيء؟ ما قضيت أنا بشيء، إنما أنا أوصيت علاء بوصايا، ماشي معلش أخوك هشام برضو كذا وكذا 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 وكذا، لا أصدق ولا أكذب، يعني مسألة عامة ليست تتعلق بالقضاء. فالفتوى بابها أوسع، وأن علقت الفتوى على الواقع بمعنى إن كان ما تقوله حقا فمن حقك كذا أو كذا، وإلا فأنت حر إن كان ما تقوله حق. أما القضاء لا، لابد من الاستفاء بقى، لأن فلان قد يأتيك باكيا وهو ممن ألقى أخاه في الجب وجاء يبكي، ومعه القميص الملطخ بالدم. أما القضاء فلا. أما نصيحة، أما فتية وتعلقها على حال السائل إن كان ما تقول، هذا بابه أوسع. عرفتم يا إخوان الفرق؟ يعني واحد دلوقتي يأتيني يقول أخي لي أخي في البيت عملنا كذا، وأبويا كان لما مات وعملنا كذا، وأخذ الشقة وعمل الشقة والأخير، فلده من حقي. إن كان ما تقول هذا يبقى ليس من حقك، أو هو من حقك، وأخوك يلزم أن يعطيك كذا إن كان ما تقول، لكن هذا ليس بقضاء، ولهذا لا يعمل بكلام إلزاما. ولهذا يقولون فتوى المفتي ليست ملزمة، إنما قضاء القاضي ملزم. قضاء القاضي ملزم للطرفين الأخذ به، وليس يغير الحق عند الله. فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. واضح يا إخواني؟ نعم.
ومنها أن المستفتي فتوى لها تعلق بالغير
وغلب على ظن المسؤول صدقه لا يحتاج لإحضار ذلك غير. أخت صالحة وزوجه، نحن نعلم أن زوجه هذا مثلا يشرب مخدرات وكذا 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 إلى آخره، يعني اتصل بأخ أمس من الإخوان أحسبهم صادقين على خير، يعني اتصل قال يا شيخ لي أخ مبهدلني مخدرات وكذا، وبيع كل حاجة وبيع كل حاجة، حتى أني ربما ضرب أبي وأخذ ماله وكذا، والآن وعند أبي وقلها المال، وإلى وأخذ الأنبوبة وأنبوبة الغاز وأريد أن يبيعها وكذا وكذا، وصار لي مدة وفترة أعظ أوجه ما في فائدة، هل يحرم علي إن بلغت في الشرطة؟ قلت يجب عليك أن تبلغ في الشرطة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه تحجزه، هذا ماله، هذا يريد أن يؤدب، لا أب يضرب أب، كيف بالأخ؟ قال بس عنده وظيفة. قلت الوظيفة وماذا يستفيد منها؟ اللي بيأخذ وظيفة ويأتي مال ويأخذ فوق ويبيع ما في البيت، يبقى حجزه في السجن ليؤدب هذا أولى، فما ضاعت منه مصلحة بل تحققت مصلحة، ولو ما كانت المصلحة إلا دفع الإذاء، حتى لو ما حصلت له استقامة لكن دفع أذى يحبس. طيب أنا هل أنا قلت هات أخوك هات أخاك هات؟ لا أبدا ما قلت، لأمرين. أمر أولا هذا ماذا؟ هذا أمر فتوى يغلب على ظني صدق هذا الرجل. الأمر الثاني أنني علقت فتواي على صحة قول أنه يكون فعلا أنه ظالم وأنه شارب مخدرات وأنه 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 وأن، لكن لو كان هذا الأخ مستقيما وراح بلغ في البشر مخدرات هذا مفتري كذاب يتحمله. نعم. لكن أقضي بقى بيني وبين أقبل بين هذا أخ وبين أخي في البيت، وكان الشقة وكان واخد الشقة وكان كذا، لا ما أقضي. وقضاء ليس بنافس في هذا إلا أن أستدعي جميع الأطراف. واضح إخواني؟ عرفتم الفرق؟ نعم.
وخصوصا إذا كان في ذلك مفسدة كما في هذه القضية، فإنه لو أحضر أبا سفيان لهذه الشكاية لم يؤمن أن يقع بينه وبين زوجه ما لا ينبغي.
تمام تمام.
وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء.
تمام. نبه الشيخ لهذا، نبه الشيخ لهذا، وليس في هذا دلالة على الحكم على الغائب، فإن هذا ليس بحكم وإنما هو استفتاء. نعم.
الحديث الثالث
والفرق بين في بقى مسألة تبقى، قول يا محمد. لا لا لا، ما احنا قلنا من شوي يلزم حصول ما تحذر منه بسبب، يلزم حصول وتيقن من هذا، انما لا تحذر بالظن، لا بد يكون عندك يقين قطع في هذا او غلب الظن في بعض الابواب، كان يماشي اهل بدع ولو لم تسمع منهم بدعة. ليه؟ لأن المماشاة لهم وكونهم بطانة هذا في حد ذاته قادح، وإن لم تسمع منه البدعة من بطانته القدر قال قدري. طب بقيت مسألة
شيخنا،
إن إحنا نقول يعني لماذا لم تقل هندي مثلا إن أبا سفيان ما يعطيني ما يكفيني ووالدي وكذا وكذا، إنما وصف بأنه شحيح، والشح ده وصف يعني مذموم. نقول هذا الذي وصفت به هند مقيد ولا مطلق؟ يعني نقول أبو سفيان الشحيح كده على طول؟ إنما بينت هذا الأمر رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، أي شحيح معي سبب شحيحه ما يكفي ما يعطيني ما يكفيني وولدي بهذا، فيكون هذا وصف يحاكي واقعا، مثل ما تقول رجل شديد، رجل يعني ليس بلين، رجل مثلا بخيل، رجل شحيح كذا، أمر يتعلق بهذا الأمر، هذا يحاكي واقعا ما في إشكال. لكن لم يكن أبو سفيان رجل شحيح بإطلاق، ولا يصح في الأمة أن تصف أبا سفيان بأنه رجل الشحيح. فأبو سفيان وكان شحيحا على أهله روى عن النبي، هذا انتقاص ما يصح، كما نبهنا لهذه القاعدة. فلا يصح أن تقول المرأة المخزومية السارقة أتت يوما إلى النبي، ما يصح. كعب بن بالك المتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما يصح. هذه أمور طرأت ورفع والحمد لله حكمها، وحتى لو بقيت إلى أن يموت الصحابي فلا يجوز أن تذكر شيئا من هذه الأمور في الأمة، وإنما تمسك عن هذا كله. نعم
شيخنا.
نعم.
لو المستفتي متهم عندي.
نعم.
لو المستفتي متهم، يعني
لو المستفتي متهم فإنك يمكن أن تعطيه النصيحة، تقول إن كان الذي تقول حقا أو كذا وكذا واتق الله، لا تفتري كذبا، ولا إن كان ما تقول كذا فالجواب كذا، وإن كنت تكذب على هذا الشخص وترد تشويها فاحذر وخاف الله عز وجل، أعطيه ما يناسب، أعطيه ما يناسب. ومهم جدا معرفة حال السائل. جاءني شاب وأنا في المسجد بعد الظهر، شعره كذا وشكله أسنانه كذا، قال يا شيخ إيه أوقات الإجابة يعني اللي هي يستجاب يعني فيها الدعاء أو كذا؟ هتقوله مثلا كذا وكذا ومشي؟ لا، فاطر إيه ما اسمك كذا، منين أنت فلان؟ من كذا كذا، يعني بجوارنا إيه؟ نعم طيب كذا. المهم كلمته في الدين كله، ليه؟ لأنك ترى أن حاجته إلى الكلام في الدين أعظم من حاجته إلى جواب سؤاله. الشخص اللي أمامك هو جاي يشتكي مرض معين أو شيء معين أو يطلب نافع بشيء معين، لكنه به آفات تحتاج إلى التقويم. نعم.
الحديث 93 عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
هذا أخواني سبحان الله، الدعوة ليست سهلة. أي والله، كل واحد مدخل يا أخوان، ما بتكلم شخصية مثلا سياسية، بتكلم مع علوة، بتكلم مع عقيد، بتكلم مع كذا، له مدخل معين تكلم في معالمة. ولو جاءك مثلا طبيب مدخل معين، لو جاءك مدرس مدخل معين، لو جاءك عمدة مدخل معين. يعني واحد اتصل علي عزيني، هو عمدة، وكان قبل ما ياخذ العمدة معروف مثلا هو الاستاذ فلان، خد بالك كيف تخاطبه؟ رجل يتصل عليك وعزيك مثلا اهتم بيك من بلد يعني ما، يبقى كيف؟ شوف انزل الناس مثلا، سبحان الله السنة دي عجيبة، تقول بلا يا استاذ فلان، ماشي هو استاذ فلان ما في اشكال، بس الأحب له هو للقلب أن تقول له إيه؟ أهلا عمدة، حضرة عمدة، لا ما عندناش حضرة عمدة دي، حضرة عمدة دي، حضرة عمدة. لكن لو كان هيزعل لو مناش حضرة العمدة، لأن حضرة عمدة لقب موجود، خلاص يبقى حضرة العمدة مش مشكلة، لكن عادة يمشي عمدة، واخد بالك؟ فنوع الخطاب وانتقاء الألفاظ مهم جدا. واحد هو دكتور ماشي، واحد كابتن، واحد بيه، واحد كذا، واحد أستاذ، واحد مهندس، لا تهمل هذه في خطاب الناس، خطاب حتى لو قال لك يعني أنا فلان، هو يقول أنا فلان، لكن أنت أنزله منزلته، حينئذ تفتح قلبه وتدل على احترامك وتوقيرك. نعم نعم. كيف يعني في البيت يا شيخ؟ هو عتبة وليه من نفسها؟ من نفسها جزاها الله خير، من نفسها تقول يا شيخ يا شيخ يا شيخ جزاها الله خير، لكن تقول مثلا يا إبراهيم، لا معليش لازم يكون في احترام بيننا، فانت تقوليش يا إبراهيم، قولي يا شيخ، يا شيخ إبراهيم. فهذا لا شك انه متعنت، اللي بيلزم زوجته تقول يا شيخ هذا متعنت، هذا متعمد. لكن هي من نفسها مثلا تراعي احترامه، تراعي مثلا كذا من نفسها، يعني ترى ان هذا كذا، يا فلان يا شيخ، يا فلان مثلا شيخ فلان، هذا خلاص ما نعم. والكنية حل وسط ماشي يا أخويا لطفي، انت ما كملتش بقى سؤالك. امام الناس غير برضه، يعني هي امام الناس يقول لك يا لطفي يا شيخ لطفي، امام الناس طيب، لا لا امام الناس تمام، امام الناس تمام، او يا ابو فلان تمام، ما في اشكال امام الناس له، انما بينها وبين بينها وبين في البيت خلاص بنرفع عناشين، اخلع عناشينك، اخلع عناشينك بينك وبينها في البيت، اخلع عناشينك، ما في مشكلة. نعم، في أمور أعظم من الألقاب يعني بتزول، كيف بهذه؟ نعم.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أمور: أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحراف.
الحقيقة وضع الضوابط اللي فيها تكلف تتعب في المعاشرة، سواء بين الزوج والزوجة أو بين الأخ وأخيه. صحيح صحيح، يعني يكره الإنسان يتعنت في هذا، يعني يا أخي قول لي دكتور، معلش يعني بعض الناس يعني، فيعني أرجوك يا أخي مثلا قول لي كذا، يا أخي لو سمحت ما تكلمنيش بهذا، يا أخي أنا ما أحب المزاح صراحة، ما يا أخي طب النبي كان يمزح، يعني كيف ما تحب المزاح؟ لكن لو تجاوز أخوك مثلا قول له يعني بلجعش مثلا كذا كذا، يبقى تجاوز، لكن خلي الناس يمزحون معك. زي الشيخ اللي يضع لنفسه أيضا يعني طريقة معينة في مشيتي، في طريقة كلامي، في كذا، يعني ما كل وقت تقف مع الشيخ، ما كل وقت مثلا كذا. الشيخ اللي بيضع، مش الطالب اللي بيرى، لا لا نرهق الشيخ مثلا لو كلم الشيخ كذا. هذه مسألة ترجع إلى تقدير الطالب واحترامي للشيخ وتوقيره له وعدم إتعابه، هذا لا إشكال، هذا مستحب من جهة الطالب. إنما الشيخ لا يجعل فارقا، قد يكون هذا الفارق يحول بين الطالب وبين السؤال عن ديني، أحيانا يخاف لو سأل أن يعنف فيترك السؤال مع شدة الحاجة إليه، وربما نافق. أفضل شيء ترفع الحواجز من قبل الشيخ اللي بها لا يحصل نفاق من الطالب له، ولا يحصل اختزال لشيء يريد أن يسأل عنه متى ما أعرض الشيخ ساعة ثلاثة بالليل، واخد بالك، يريد شيئا بس الشيخ يعني هأقلقه كذا. حصل مرة أنك أنت قلت ليلا وبتعتذر، قال لا أبدا في أي وقت اتصل ما في إشكالي، لأنه ما يتصل إلى الحاجة، من لا يتصل هذه الثالثة ليلا إلا لحاجة ليست من عادته. إنما لو اتصل ثلاثة بالليل وبعدين لك يا شيخ أنا عايز يعني كتاب في العقيدة مهم جدا في القدر، طيب ما في صلاة الفجر، في صلاة الفجر أو من ثلاثة بالليل عشان القدر، واخد بالك، أو الساعة مثلا كذا. فإذا عرف أن الأخ هذا كذا ممكن عادي، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، واليوم اترك الهاتف ما ترد عليه، هذا إذا قيل لكم ارجعوا. لكن فعلا أخي ما ليس من عادته هكذا، وليس من عادته أن يدق الباب في غير الوقت اللي كذا، وليس من عادته أنه، وليس من عادته أنه وهكذا. فهذه دائما الكلفة مرهقة، دائما الكلفة تمنع كثيرا من الشفافية واللين وإعطاء الفرص وغير ذلك. ولهذا كان النبي يتعامل مع الصحابة هذا التعامل يا أخوان، لم تكن هناك حواجز، إنما التوقير من الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله. إنما النبي يأخذ بيد المرأة الأمة، يعني يقصد يعني يمشي معها، يقصد وليس الأخذ الحسي صلى الله عليه وسلم، ويقضي لها انظر أي السكك أقضي لك حاجتك، ويأتي الصغير ويأتي الكبير وتأتي المرأة وتلقاه الرجل غير ذلك، ولم يكن عنده الحجاب ولم ينفصل ولا الأخير. فدائما الكلفة في التعامل. كيف بقى إذا كان مع الزوجة التي ترى منها وترى منك ما لا يراه أحد؟ بعد ذلك يبقى أنت الشيخ، يعني لازم تقول لي يا شيخ، هي تقول من نفسها ما فيش كده، يا أم محمد يا أم براء، تقول لك يا أم محمد يا شيخ مثلا فلان يا كذا، ما في إشكال. لكن أنت تلزمه بهذاك، هذا صراحة فيه يعني عنت. وأنا أنا عن نفسي يعني أكره مثل هذا التكلف، أكره مثل هذا التكلف. رجل لما دخل صحيح عند بخاري قال أيكم محمد، معناه النبي ما كان مميزا تميز الملوك، ما ما يكون محمد قالوا هذا الرجل أبيض متكئ كذا. في حديثة الحديبية لما يذكر المغيرة أنه قادم على كذا كذا فما وجدت على ولكن بدون كلفة، ما في كلفة، ولا النبي يلزم الصحابة بشيء، الصحابة من أنفسهم هذا الذي يقوم على رأسه وهذا الذي يتلقى النخامة يريدون إعطاء بعده عين. لكن ما كان كل مجلس إذا يقف واحد على رأس النبي، ما حصل أبدا، بل إن النبي نهى عن ذلك. لكن دي كمواضع الحرب تستثنى فيها أشياء، وما كان ما كل مجلس كان يتلقون النخامة، لكن نعم كان يأخذون الشعور، هذا ثابت. حديث أنس عند مسلم كان النبي إذا جلس الحلق يحلق رأسه التف الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. ليه؟ للتبرك بشعراته صلى الله عليه وسلم، هذا باب دائم. لكن التبرك بالنخامة والأخذ النخامة هذا في الموضع هذا له صفة خاصة. فالشاهد ما كان النبي يتعب أحدا في التعامل، ولا كان أبو بكر ولا كان عمر ولا أي شيخ. كون الطالب يراعي جزاه الله خيرا، هذا نعم يلزم، يلزم من الإنسان يراعي هذا الأمر، لكن الشيخ يضع هذه الحدود والحواج ما لم تصل إلى حد المخالفة أو حد التنبيه على شيء ما. إنما مسألة التعامل العادي تعامل عادي، ما في إشكالية، تعامل عادي، أعطيه خذ منه كذا، كلمه امشي معه، ما في إشكالية في هذا كله. لا ينبغي للشيخ أن يضع لنفسه شيئا، والله ما معي هاتف، خذ التلفون من علاء، طيب موعد بس راجع علاء وإن شاء الله نشوف، خلاص ما تخلص نفسك، أنت فاضي تيجي ولا مش فاضي؟ هو لازم أن يعني أخذ الكلام من أحمد، أخذ الكلام من علاء، تقدر يعني ترد؟ خلاص ردوا، في سكرتير، مشايخ عندهم سكرتير، والله تجيني يوم الأربعاء، والله ما أستطيع والله، خليها يوم السبت. يعني أنت محتاج راجع على عشان يبقى المسألة يعني، لا خلاص. لكن لو مثلا أنا ما أستطيع الرد عليك الآن، واخد بالك، فخذ تلفون علاء بتابع معاه على اعتبار لو اتصلت عليه قد تجدني مشغولا، هذا ما في مشكلة. فهذه أمور لابد أن تراعى في هذا الباب. الشيخ شيخ التواضع، شيخ شيخ الحب، يعني أن تشعر بأنه إن ترجمت له بأنه كأبيك فنعم، كأخيك فنعم، كصاحبك فنعم، كشيخك فنعم. وهذا الحقيقة الأمر هذا رأينا في شيخنا ابن باز أكثر من غيره، وكلهم على الخير والحمد لله، لكن الشيخ كان يبذل نفسه، باذل نفسه. فطالما أن الأمر لا يتجاوز حدا ما، هكذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قيل وقال نعم. لا عبرة نعم. طبعا هم لهم رغبات، ما لم يأتي الأب على رغبات أبنائه وزوجته كذا قد يصفون بالتشدد أو غير من هذا. هنا أنفع شيء الأول الدعاء أن الله عز وجل يشرح صدوره. الأمر الثاني شيخ إبراهيم أنه يخلي بينه وبين السنة ولا ينسب الشيء لنفسه. إحنا أحيانا نأتي نعلم أبناءنا بس نعلم أبناءنا بمعنى الأحاديث، فنقدم النصائح كأنها منسوبة لأنفسنا، وقد نستثقل أن نقول النبي قال، الرسول قال، الله قال، ابن تيمية قال، الإمام أحمد قال، ونذكر ما قاله أحمد وما قاله النبي بالمعنى، فيظن أبناؤنا أننا إنما نلزمهم بهذا الشيء من قبل أنفسنا، وحينئذ ها الزوجة والأولاد لن يعترضوا لأنك وضعتهم أمام النص بتفسير أهل العلم. فيا أولاد مثلا أنا أستطيع أن أتوكم مثلا بكذا أو كذا وكذا، أنا حينما أقول لكم طيب أنا منعتكم تروحوا مثلا عند عمكم في فرح وكذا، هل أنا لا أريد هذا؟ أنا أولاد أتمنى أنا وأنتم نروح بس عند عمكم في الفرح. إيه؟ ها؟ مش الاختلاط؟ ما فيش، مش عاملين قاع مثلا نساء وقاع مثلا رجال، ده اختلاط ينفع؟ إن بماذا قال صلى الله عليه وسلم. طيب أو موجود الموسيقى ولا تسمعونها؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. طب أنا لو أنا ميت الآن هل يجوز لكم؟ يعني أنا لو ما تذهبون أنتم؟ طب أين أنتم من خوف من الله؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين أنتم؟ إلى غير. يبقى اجعل نصائحك لهم عبر الكتاب والسنة. نحن قد نستثقل هذا ونعطيهم الشيء الذي يظنون أننا فعلا متشددون من خلال، لكن خلي بينهم وبين السنة والنص، حينئذ حتى الذي قد يجد في نفسه شيئا لا يجرؤ أن يقول أنت متشدد. كيف أنا متشدد؟ هو متى يقول أنا متشدد؟ في بعض الإخوة فعلا عنده تكلف، قد يكون من قاعدة سد الذرائع، بس ليه؟ يعني لا، أنت ما تذهبيش إلى الفرح مع أن أخوك مثلا أخ وعنده ضوابط. أنا أخشى، أخشى أن يكون هناك طرب، أخشى أن يكون موسيقى. لا غلط برضه، كيف تخشى؟ روحوا بس لو وجدتم كذا انسحبوا ماشي، لكم عليكم هذا، لأنه لو حصل ذلك منكم وما انسحبتم لن أسمح لكم بعد ذلك، ما فيش إشكال، لا إشكال في ذلك. إنما لا نتشدد أيضا، يعني بعض زي مثلا بعض الإخوة لا تروح لأمك يوم كل 15 يوم. طيب أنت عندك نص 15 يوم 20 يوم أو كذا؟ ما عندك نص. طيب 15 يوم ليه يعني؟ لا تروح لأمك ما تحطش موعد، ممكن يكون 4 شهور، ممكن كده شهور، ممكن يكون يومين في الأسبوع، احتاج الأمر إلى ذلك. ففعلا بعض الإخوة قد يصعب الأمور، يصعب الأمور على أهل بيته. فيعني الأمر الثاني بعد دعاء الله عز وجل أن الإنسان يعرض عليهم المطلوب بقال الله قال الرسول. الأمر الثالث بالحب ومع البدائل، ومع البدائل، مع البدائل. يعني يعني بلاش تروح مثلا كذا 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 علينا في مثلا محظور، وإحنا إن شاء الله أعيدكم هنروح الأسبوع الجاي مثلا كذا إن كان من إمكانية، أو إن شاء الله إن جاءت فرصة وكذا وكذا أبشر، أو هنروح بعد الفرح يوم السبت أنروح، بلاش نروح المرة يوم السبت أخذكم ونروح ونبارك لهم وما في إشكال. بهذه الطريقة يعني، بهذه الطريقة يعني مهمة جدا إن الإنسان يعرض برضو العرض اللي فيه إيه؟ اللي فيه البدائل. نعم.
الحديث 93 عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه. قال هذا الحديث يدل على أمور، أحدها نهي الحاكم بين الناس أن يحكم في كل قضية معينة بين اثنين وهو غضبان، سواء كان ذلك في القضايا الدينية أو الدنيوية، وذلك لما في الغضب من تغير الفكر وانحرافه، وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضاره للحق ويضر أيضا في قصده الحق والغرض الأصلي
في استحضار الحق، لأن الغضب قد يغلق عن الإنسان شيء من عقله وبالتالي لا يستوعب الأدلة ولا يراعي ترتيبها. غضبان سواء في القضية الدينية أو الدنيوية، أغضبك خصم قال أنت ما تتقي الله، أنت قاضي بتحابي قبل أن تنطق بالحكم، قل رفعت الجلسة خلاص تأتوني غدا. ليه؟ لأنك ربما لو قضيت الآن ها هتقضي بما لا يكون حقا. نعم. ومثله أي شاغل يحول بينك وبينه، استحضار الحق قصد الحق، استحضار الحق قصد الحق. نعم.
والغرض الأصلي للحاكم وغيره قصد الحق علما وعملا. الثاني يدل على أنه ينبغي أن يجتهد في الأسباب التي ينصرف فيها الغضب أو يخف من التخلق بالحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيبه ويسمعه من الخصوم، فإن هذا عون كبير على دفع الغضب أو تخفيفه. الثالث ويؤخذ من هذا التعليل أن كل ما منع الإنسان من معرفة الحق أو قصده فحكمه حكم الغضب، وذلك كالهم الشديد والجوع والعطش وكونه حاقنا أو حاقبا أو نحوها مما يشغل الفكرة مثل أو أكثر من الغضب.
نعم.
الرابع أن النهي عن الحكم في حال الغضب ونحوه مقصود لغيره، وهو أنه ينبغي للحاكم أن لا يحكم حتى يحيط علمه بالحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها ويحسن كيف يطبقها على الحكم الشرعي، فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاثة.
نعم. تقسيمات العلامة السعدي مهمة وتفسيراته، ولهذا كتب مهمة جدا، ولهذا أثر في طريقة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فكان طريقته على غرار طريقة الشيخ السعدي. نعم.
فإن الحاكم محتاج إلى هذه الأمور الثلاث: الأول العلم بالطرق الشرعية التي وضعها الشارع لفصل الخصومات والحكم بين الناس، الثاني أن يفهم ما بين الخصمين من الخصومة ويتصورها تصورا تاما، ويدع كل واحد منهما يدلي بحجته ويشرح قضيته شرحا تاما، ثم إذا تحقق ذلك وأحاط به علما احتاج إلى الأمر الثالث، وهو صفة تطبيقها وإدخالها في الأحكام الشرعية. فمتى وفق لهذه الأمور الثلاثة وقصد العدل وفق له وهدي إليه، ومتى فاته واحد منها حصل الغلط واختل الحكم، والله أعلم.
تبعتوا يا إخوان، يبقى الحاكم في القضايا بين الناس محتاج إلى ثلاثة أمور: الأول العلم والطرق الشرعية التي بها يحصل الفصل بين تمام. الأمر الثاني العلم بالحال بقى، وهي الخصومة واستيفاء الأمور التي يحتاج إليها للفصل بين اثنين. الثالث الإسقاط بقى على الواقع اللي هو بيحصل به الحكم، و أن يحيط بذلك صفة البقاء والخلاف في الأحكام الشرعية من بناء على العلم بالطرق والعلم ما كان بين الخصمين، ينتج بقى الحكم واجب حرام صحيح فاسد إلى غير ذلك. يبقى ثلاثة أمور: العلم بالطرق الشرعية الأول حتى تحكم هذه القضية محتاج إلى إيه، الأمر الثاني يسمع من الخصمين ويستوفي الدعوة بما فيها، والأمر الثالث إدخال ذلك في الحكم المناسب. نعم.
الحديث الرابع والتسعون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. قال: هذا الحديث مشتمل على استعمال المال.
أشياء لم أقف عليه في أبي داود، ولكن رواه النسائي وابن ماجه وأحمد بلفظ الجمع كلوا واشربوا، وعلقوا البخاري في ترجمة حديث 5783. قال الحافظ الفتحي: وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة ولم يصلوا في مكان آخر. نعم.
وشيخنا نقل، الشيخ السعدي نقل عن البلوغ يعني نفس التخريج.
أي نعم.
وقال المحشي لعله أبو داود الطيالسي.
نعم. لكن حتى لو أبو داود الطيالسي ما يصل. نعم. الطيالسي لابد إشارة إلى الطيالسي. نعم.
قال: هذا الحديث مشتمل على استعمال
الإطلاق فأبو داود صاحب السنة.
هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. قد أرشد الله ورسوله فيه استخراجا واستعمالا وتدبيرا وتصريفا إلى أحسن الطرق وأنفعها وأحسنها عاقبة حالا ومآلا. أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة النافعة، وأن يكون الطلب جميلا لا كسل معه ولا فطور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة. ثم إذا تحصل سعي الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف بالأكل والشرب واللباس والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاده وغيرهم من غير تقطير ولا تبذير، وكذلك إذا أخرجه للغير فيخرجه في الطرق التي تنفعه ويبقي له ويبقى له ثوابها وخيرها، كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف باستعماله. وكل ذلك معلق بعدم الإسراف وقصد الفخر والخيلاء كما قيده في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فهذا هو العدل في تدبير المال، أن يكون قواما بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال.
تمام. يبقى إذن من جهة النفقات وكذا يكون الإنسان بين رتبتي البخل والتبذير، برتبة هي التدبير، فعندنا تدبير وعندنا تبذير وعندنا بخل، فالبخل مذموم من جهة المنع، والتبذير مذموم من جهة الإنفاق، والوسط هو التدبير. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. فكل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة، دي ضابط وقاعدة عامة، من غير إسراف ولا مخيلة، من غير إسراف ولا مخيلة. كل واشرب ولا تسرفوا. فكل ما شئت، لحم سمك لحم غزال، كل ما شئت من غير إسراف. تذهب تشتري هذه بالآلاف المؤلفة، لكن جاءتك نفسك وقالت أشتري لحم الغزال هذا، خلاص تشتري كم ثمن كيلو، يعني اشتري ثمن كيلو ما في إشكال، لكن من غير إسراف ولا مخيلة. أنا أكلت لحم الغزال هذا مخيلة، وأكثر نفقات الناس إنما هي إسراف أو مخيلة. لماذا يقيم هذا المئتم كله؟ لماذا يقوم هذا المئتم؟ مئتم يتكلف يا أخواني كم من الآلاف، ومئتم صار بالكاميرات. أنا مرة جاي من مكان في مئتم والكاميرات وما وحضر سعادة الفلان اللي وكذا وحضر مش عارف إيه في هذا في المئتم، والقارئ يقرأ 5 دقائق والناس تروح تيجي والكاميرات تصور. أنا مئتم أبي رحمه الله أحصيت أمس النفقة اللي احنا انفقنا فيها المئتم، يعني المئتم اللي هو المئتم يعني حوالي 450 جنيه كلهم في إصلاح الطرق في الشتاء، اللوادر يعني عشان تصلح الطريق في الشتاء، خد بالك يعني معظم هذا كويس. 450 جنيه لإصلاح طريقنا، استفدنا هذا واستفدنا إصلاح الطريق للناس، مش بقى 20,000 المقرئ وقابل ما يأتي، لابد تحولها على البنك أو على كذا قبل ما يأتي، قبل ما يخرج بكم، والفراشة بكم، والخدمة بكم، كل هذا بكم. أين الدعاء ما تجد؟ أين صلاة الصالحين الذين إذا صلى 40 منهم فشفعوا له تقبل؟ الناس ما يهتمون بهذا، الناس ما يهتمون بهذا ولا يبالون بهذا للأسف الشديد. ولهذا هذه المآتم للدنيا وليست لنفع من الميت. نعم، مقرئ 40,000 في نادي الزعفران، نادي نعم هذا للدنيا وليس 40,000 يقرأ بهم، هذا سبحان الله لو أتى بهم كتب أهل العلم 40,000 شوف كم النفع الذي سيكون، لو وضعهم في مسجد صدقة على الوالد. وهؤلاء الأربعين انظر إليهم هم وهم في الحساب بقى. هذا لا يريد أن يدفع وهذا يريد أن يدفع، هذا دفع أكثر دفع أقل، وقد يحصل فرقة وخلاف بين الأولاد عند الحساب. فأمام الناس شيء، وبعدين إذا انتهى المئتم حصل مئتم آخر، مئتم وقت الحساب. لا أنا ما قلتلكش هذا، أنا قايل لك أصلا فراشة فلان، جيب فراشة فلان ب 15,000، كان فلان بياخد 7، أنت تحمل وأنا أتحملها ليه وأبويا لوحدي؟ لا أنت، وهكذا. هذا الذي يحصل لا يا إخوان، هذا الذي يحصل للأسف الشديد. نعم شيخنا، والميت ما استفاد شيئا، أين الدعاء أين كذا، ما التفتوا إليه. نعم
شيخنا، بالنسبة لحديث أسماء رضي الله عنها
وهو
في الحج،
نعم،
قامت تصلي، ذكر الزرقاني على شرح الموطأ قال وفي الموطأ بمعناه وفي الصحيحين والنسائي عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة في حجة حجتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقامت تصلي
بعد النبي.
نعم
أي صلى الله عليه وسلم. حسن الشيخ إبراهيم. نعم تعليق ابن باز
قال أن الصلاة كانت معروفة.
نعم، يبقى هذه حديث أسماء، حديث أسماء كان في غير حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكره من الزرقاني في
الزرقاني على شرح الموطأ،
على شرح الموطأ. يعني هذا لفظه في الموطأ؟
لا لفظ من أظن من كلامه هو، يعني من كلام الزرقان.
لا لفظ الرواية، في رواية ما في؟ شوف حديث الموطأ. تعليق الزرقان يقول في حجة
حجة لحجتها، ده كلام الزرقان.
تعليق الزرقان
طيب شوف لفظ الرواية نفسها، عايزين ألفاظ الرواية ما فيها؟
لا أما سرد الرواية حتى الرواية عند البخاري
يعني لعل هذا الأقرب أن يكون يعني في غير حجس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بس محتاجة
هذا في النافل لما نفرت فاحتج عليها مولاه فقالت ان مصنع اذن للظهر قبل الحديث في مسألة الرمي. اما بداية الحديث كله اسماء كانت تصلي.
طيب اجمعوا برضو روايات كاملة عشان في هذا شوف الروايات وبحثوا هذه. نعم عندما طيب نشوف الأول الرواية نشوف الروايات يعني نجمع الروايات. نعم.
قال الشيخ السادي رحمه الله تعالى الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة أنها من البشرى، فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. والبشارة الخبر أو الأمر السار الذي يعرف به العبد حسن عاقبته وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. أما في الآخرة فهي البشارة برضا الله وثوابه والنجاة من غضبه وعقابه عند الموت وفي القبر وعند القيام إلى البعث. يبعث الله لعبده المؤمن في تلك المواضع بالبشرى على يدي الملائكة كما تكاثرت بذلك نصوص الكتاب والسنة وهي معروفة. وأما البشارة في الدنيا التي يعجلها الله للمؤمنين نموذجا وتعجيلا لفضله وتعرفا لهم بذلك
وقد شعر البشارة في باب العذاب أو كذا باب التوبيخ والتهكم. نعم فبشروا بعذاب أليم. نعم
وتنشيطا لهم على الأعمال فأعظمها توفيقه لهم للخير وعصمته لهم من الشر كما قال صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. فإذا كان العبد يجد أعمال الخير ميسرة له مسهلة ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره. فإن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وإذا ابتدأ عبده بالإحسان أتمه. فأعظم منة وإحسان يمن عليه إحسانه الديني فيصر المؤمن بذلك أكمل سرور سرور بمنة الله عليه بأعمال الخير وتيسيرها. لأن أعظم علامات الإيمان محبة الخير والرغبة فيه والسرور بفعله وسرور ثان بطعمه الشديد
بطمعه
الشديد بإتمام الله نعمته عليه وفضله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا عمل العبد عملا من أعمال الخير وخصوصا الآثار والمشاريع الخيرية العامة النفع وترتب على ذلك محبة الناس له وثناؤهم عليه ودعاؤهم له كان هذا من البشرى أن هذا العمل من الأعمال المقبولة التي جعل الله فيها خيرا وبركة. ومن البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين للعبد لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة منه لهم وتحبيبا لهم في قلوب العباد.
تبعتم سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني محبة محبة من الله لهم ومحبة من المؤمنين لهم. والمعتبر في باب المحبة والكره يا اخواني والبغض المؤمن السني السلفي المؤمن مستقيم فمحبته المعتبرة وبغضه المعتبر ليس محبة الناس بعموم ليس محبة الناس بعموم. فلكم تعلمون أن أهل الشر لا يحبون أهل الخير وأن أهل البدع لا يحبون أهل السن. فطبيعي جدا أن يبغضك يا سلفي 72 طائفة طبيعي جدا. لهذا المعتبر محبة أهل السنة لك أنتم شهداء الله في الأرض. من يستحق أن يكون شهيدا هم الصحابة أنتم شهداء الله في الأرض ومن تبعكم شهداء الله في الأرض. نعم.
ومن ذلك الثناء الحسن
هذا قول النبي ثم يوضع له القبول ليس معناه القبول في الأرض يعني أنه يحب كل البشر، لا، معروف أنه ما يحبك الكافر، معروف أنه ما يحبك المبتدع، يرضى له القبول في الأرض يعني عند أهل الحق. نعم.
ومن ذلك الثناء الحسن، فإن كثرة ثناء المؤمنين على العبد شهادة منهم، والمؤمنون شهداء الله في أرضه.
نعم.
ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فإن الرؤيا الصالحة من المبشرات.
نعم.
ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه، ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. وأنواع ألطاف الباري لا تعد ولا تحصى.
يعني
ولا
قد يحصل لك حادث الآن في سيارتك، الحادث هذا في سيارتك أوقفها وعطلها، لأن الله وقاك شرا بهذا الأمر، وهذا الشر الذي حصل لك شر بجانب الشر الثاني لا يساوي شيئا. قد ما قد يحصل انك تعطلت عن الخطبة، تعطلت مع حرصك وكذا وكذا، وتأذيت بهذا التعطيل وعدم ذهابك الى الخطبة واعتذارك عن ذلك لكون الله وقاك من شيء. ولهذا الله يدبر لعبده، وعلى العبد ان يملأ قلبه بالتعلق بالله ويفوض امره الى الله، وافوض امري الى الله، ويخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، والله حينئذ لا يقدر له إن شاء الله إلا الخير، وإن وقع به شر بالنسبة له فهو خير إن شاء الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يربيه بذلك. نعم.
ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه.
وأنواع ألطاف البال لا تعد ولا تحصى، ولا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، والله أعلم. سبحان الله. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فاحفظه، فإذا خفت عليه فامنعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يا الله، أمر لا يصدق عقل إلا أن يكون بوحي. ولهذا ألهم الله أم موسى إلهاما قرت بها به عيناها واطمأن به قلبها فألقت، ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وجعله من المرسلين. وكان المنع من الحديبية الدخول إلى مكة ليكون الفتح الأكبر، ولهذا سميت فتحا، مع أن أحدا بالنظرة المادية يقول إنها فتح، ولهذا نزلت الصورة تصميما وتطييبا، إن فتحنا لك فتحا، صورة الفتح، صورة الفتح ولم يدخلوا مكة، صورة الفتح ويردون أبا جندل، صورة الفتح وتعودون في العام القادم بسلاح الرأي. لهذا قال عمر أفتحنه، فالله يدبر لأوليائه بأنواع من التدبير واللطف لا يعلمها إلا هو. لهذا انجح في كل اختبار، وقت نعمة أو وقت بلاء، شريطة أن تكون على الاستقامة، فلا تجزع ولا تشك في طريق الذي أنت فيه، إذا حصل ابتلاء فلعل الله بهذا الابتلاء دفع شيئا آخر أو يؤهلك لشيء آخر. فاخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، ومن استقام على الشريعة ورعاه في كل جانب فإنه بذلك يستحق أن يدبر الله عز وجل أمره. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم.
الحديث 96 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. قال: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه.
الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو عز بلفظ: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، هكذا بلفظ الإفراد. وقد صواب الترمذي والبزار وقفوا على عبد الله، وقد صححه ابن حبان والحاكم. وأما اللفظ الذي ذكره مصنف قد رواه البيهقي في شعبه الإيمان: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، الوالدين يعني، لكن الموجود عند الترمذي رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والوالد إذا أطلق يدخل فيه الأب والأم. نعم.
قال الشيخ السعدي: هذا الحديث دليل على فضل بر الوالدين ووجوبه، وأنه سبب لرضا الله تعالى.
تبهتم؟ فضل بر ووجوبه، وجوب بر الوالدين وتحريم العقوق، فهذا البر الواجب، أما ما زاد عن حد الواجب فهو إحسان وفضل ومستحب. واحد ما يأكل حتى يطعم أبوه أو أمه مثلا، واحد مثلا كذا كذا إلى آخر ذلك من الأمور التي هي كمال، فيكون البر هنا مستحب. أما البر الواجب التي تتعلق بالنفقة وتتعلق بالمسكن وتتعلق بكذا، هذا واجب. نعم.
وأنه سبب لرضا الله تعالى وعلى التحذير من عقوق الوالدين وتحريمه، وأنه سبب لسخط الله. ولا شك أن هذا من رحمة الله بالوالدين والأولاد، إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال الذي لا يشبهه شيء، والارتباط الوثيق والإحسان من الوالدين الذي لا يساويه إحسان أحد من الخلق.
ولهذا ذكر الإحسان والوالدين بعد عبادة الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك لتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. نعم.
والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد.
ولا خير في إنسان لا خير فيه لوالديه، يبقى كيف يكون فيه خير لزوجته وخير لجيرانه وخير لأصحابه؟ نعم.
والتربية المتنوعة وحاجة الأولاد الدينية والدنيوية إلى القيام بهذا الحق المتأكد، وفاء بالحق واكتسابا للثواب، وتعليما لذريتهم أن يعاملوهم بما عاملوا به والديه. هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. وإذا قيل فما هو البر الذي أمر الله به ورسوله، قيل قد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد، فالله تعالى أطلق الأمر بالإحسان إليهم.
سبحان الله، جزا الله خيرا، تبهتم. فقد حده الله ورسوله بحد معروف وتفسير يفهمه كل أحد. وأقول يا أخواني، جميع الواجبات التي طلبها الله من عباده وطلبها رسوله من عباده كلها تفسيرها يفهمها كل أحد. فالمأمور واضح والمنهي عنه واضح، أمور واضحة معروفة. ما الذي ليس بواضح؟ الأمر بالتوحيد، أمر بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، تفاصيل ذلك تحتاج لعلم دقيق، لكن الأمر العام هذا معروف، بر الوالدين، إحسان إلى الأقارب، إحسان إلى الجيران، كل هذا معروف في العموم، هذا معروف في العموم، تفاصيل ذلك تحتاج إلى نوع من العلم. نعم.
وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قولي أو فعلي أو بدني بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان فإن هذا هو البر.
قال تعالى وبالوالدين إحسان، ولم يحدد أفراد هذا الإحسان ليرجع في ذلك إلى العرف وإلى الأحوال حسب المكان والزمان. نعم.
وفي هذا
كان العقوق أن تركب وراء أبيك على الدابة، بل لابد أن تسحبها، هذا من عقوق تركب خلفه على الدابة، يبقى لابد أن تسحبها، هذا هو البر. فيقال لمن سحب ناقة أبيه هذا بار، ويقال في من ركب خلف أبيه هذا عاق. ماذا تيجي تقول بقى فين الدليل على هذا عقوق؟ الدليل من الشرع أن الله أمر بالبر أمرا مطلقا والإحسان أمرا مطلقا، وما أمر به الشارع ولم يحده رجع في ذلك إلى العرف المستقيم. وأقول المستقيم ليس العرف موجود، لأنه يوجد عرف عند بعض الناس لا يؤبه له، أو عرف يخالف شرعا، لا، عرف مستقيم على حسب. نعم.
وفي هذا الحديث ذكر غاية البر.
عندنا العرف إن واحد ما يجلسش بين يدي والديه وهو يمد الرجلين، لا لا، عيب كذا، احترم أباك، تلام في هذا، صح؟ طيب يا أخواني، ولهذا مثلا من ذلك مسألة التقبيل، لا تبحث مسألة تقبيل يد الوالدين بحثا خاصا، تقول فين الدليل الخاص؟ هل كان الصحابة يقبل أحد مثلا يدي الوالد أو الوالدين أو كذا؟ ما تحتاج إلى دليل خاص، عندك أمر بالإحسان، فالإحسان المتعارف عليه تأخذ يد أبوك وتسلم تقبلها، ما في إشكال. طيب أقول لك على حاجة، هتقبل وتحطها على كده، احنا كان عادة كده، تسلم تصافح تقبل وبعدين تضعها على الجبهة كده، تعمل كده. طيب ايه بقى حكم الثانية دي على الجبهة؟ طب التقبيل عرفناه، طب التقبيل والجبهة كده زي التقبيل وكده عادي، اهلا وسهلا، هنحتاج ايه الدليل؟ اهلا وسهلا، يعني ما تحتاج، خلاص ده حرف جار شكل كده جار، ولا انت تبقى ده من السجود ولا ما ده مش عارف ايه ولا عادي، مش عرف قائم، عرف قائم يبقى تقبل وتايه وتحط على الجبهة، قبل حط على الجبهة ما في مشكلة. هذا امر واسع، دليله وبالوالدين احسان، مفرداته يرجع في ذلك الى ماذا؟ الى العرف. زي الركوب في السيارة الامام او الخلف، انت وابوك ها قول لي بقى العرف عندك ايه، تركب انت في السيارة تعمل ايه؟ تفتح له الباب وتدخله وتركب انت في الخلف، صح؟ صح. يبقى هذا العرف معروف كده، اللي بيركب قدامي يعني هو هيبقى معظم كده. لما نيجي عند بقى شخصية لواء وكذا وكلام ده بنركبه فين؟ في الخلف. ولهذا مشكلة من اللي متزوج اثنين يكون عنده عربية يركب الأولى فين؟ من اللي هو من هتعمل قرعة بقى قدام الناس كل شوية؟ مين اللي متجوز اثنين يا؟ مين؟ مفيش حد اليوم حاضر من المعددين؟
حضرتك
عبد اللطيف، بس عبد اللطيف بقى كل واحد في بلد اصلا دلوقتي، احنا عايزين واحد جامع وعنده عربية. ما فيش الاني نعم الاثنين ورا، بس هتبقى منظره برضه اثنين ورا والكرسي ده من خالي. ما هو لو انت عندك ولد وتحطه ما فيش مشكله، المشكله بقى اثنين خالي. احسنت يا محمد، احسنت يا محمد، كويس ويمج يا محمد، ده تمام. يبقى نتفق ان كل واحده بيوم اطلع اليوم، في يوم ام فلان يبقى هي في الامام، في يوم معلان يبقى في خلف. تمام تمام. طب تروح تصلي التراويح كل ليله تاخدهم، يبقى واحده ليله واحده ايه حسب برضه يومها، ما فيش اشكاليه. طيب غابت احداهما في يومها وانت انت بتروح عادي سواء كل يوم، تمام، فغابت احداهما اليوم، هو يومها مثلا يوم ام عبد الرحمن اليوم مفترض تركب ايه قدام؟ طب انت خدت ام الالبان تركبها فين؟ في الخلف، والقدام يبقى شاغر؟ لا ليس لهذا بقى، ليس لهذه الدرجة، لا تركب خلاص طالما غابت خلاص مفيش اشكالية، يبقى الغياب ما في مشكلة، والغياب هيجرى على هذه وايه وتلك. بعض الناس يقول يعني لازم التشددات دي، طبعا، امال ايه؟ امال ايه هو تعدد كده وخلاص يعني؟ لا، ده تعدد احكام، تعدد احكام ونفوس ومراعاة، وشوف الهوى نفسه يعني له حساب. يبقى اذا الامور اذا وكلت الى العرف ولم تحد يبقى نرجع فيها العرف المنضبط، العرف الايه؟ المنضبط. نعم. طيب ان العرف يقول ان الزوجة لازم تصحي زوجها ويمسك الفوطة وكوباية العصير وتصحيه واقفة كده على راسه لغاية ما يصحى، العرف هيقول كده مثلا لو افترضنا، هذه قد يكون في حضور شرعي وهو القيام على رأس الإنسان احتراما وكذا، هذا ما ينبغي. لكن لو قعدت مش مشكلة، تقعد جنبه على كرسي ومسك الفوطة وكوباية عصير، حلوة قوي دي، جميلة دي، انما اهم حاجة ما توقفش، لان هذا قد يكون من القيام على الشخص. لكن لو هي جلس على كرسي وتقوم ما في مشكلة، هذا لا إشكال. لو العرف هذا طيب، العرف هذا. طب لو العكس أن الرجل هو اللي يجلس، يجلس ما في مشكلة. فالشاهد يعني في كل هذه الأمور يا أخواني المرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم.
قال وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته.
يعني ما كان يعيب في أبائنا أن يقول الواحد لزوجته يا بت قدام الناس عادي، يا بت يا فلان عادي، ما فيش إهانة، لا إهانة في ذلك. ليه؟ كله بيقول يا بنت فلان. الآن لا، مع النساء بقى نساء الزمان هذا ما يصلح، يا بنت ما يصلح، يبقى إيه؟ يا أم فلان أو علا، أمام الناس يا أم فلان أو علا. أيضا عندنا عرف مثلا يمكن في سائر إن عيب تناديها باسمها مثلا، ودي مع الرجال يا خديجة يا فلانة يا زينب، العرف يعني بيستقبح هذه، قول يا أم فلان. نعم، نراعي برضو هذه، نراعي هذه. يعني أحد الإخوة مع إحنا معاه مرة فبيقول يا زينب على زوجته، يا زينب يا زينب، فأحد الإخوة بينكر فبيقول يا أخي إحنا يعني لا، ما كانوا بيقال يا زينب يا حفصة، ما إحنا عرفنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا نساء الأمة، إيه الإشكالية في هذا؟ الإشكالية أنك خالفت عرف. يبقى دليله هنا هذا 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 يعني يستقبح في العرف ويستنكر في العرف. يبقى انت ما تأتي بدليل كان في الزمان الماضي تسقطه على زمانك. نعم كان يقال يا زينب، زي ما كان يقال يا ابو بكر يا عمر، النهارده ما ينفعش تقول يا صالح الشيخ صالح فوزان يا صالح يا صالح، ما ينفع هذا أصلا، ما يصلح. ليه؟ كان العرف يقتضي هذا، والعرف اليوم له أشياء أخرى، ولا يصلح تقول مثلا يا محمد يا فلان يا علان، إذا كانت إذا كان له لقب صار ينادى به كعرف لابد منه، يبقى لابد من مراعاة هذه الأشياء. يبقى إذا ما أمر به الشرع ولم يحده يرجع في تفسير ذلك إلى العرف المستقيم المنضبط. نعم.
وفي هذا الحديث ذكر نعم. غاية البر ونهايته.
نعم. نعم. المرأة لا، يعني هي أم فلان ماشي، يعني المهم لأن الناس الأغراب ما يلزم اسم معرفة الاسم كاسم زينب، والأقارب يعرفون أنها زينب فما في حاجة. لكن المناداة لتقصد أنت المناداة مثلا في الميكروفونات أو الأشياء أو الأشياء دي، يعني مثلا ماتت مثلا فلانة الفلانية أو كذا، هذه ما فيها مشكلة إذا كان مجرد الإخبار بالاسم، لأن هذا أيضا مما جار به العرف بينهم. نعم.
وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي يرضى الوالد.
ذكر الاسم ليس في حده، ليس يعني ممنوعا في حده، إيه الإشكالية في ذكر الاسم؟ لكن عندما نتكلم استقبال العرف لهذا، لهذا في موضع قد يذكر في الاسم وفي موضع ما يذكر في الاسم. نعم.
وفي هذا الحديث ذكر غاية البر ونهايته التي يرضى الوالدين، فالإحسان موجب وسبب، والرضا أثر ومسبب، فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات.
الإحسان موجب وسبب، لماذا؟ لمسبب هو الرضا. ما هو أكبر. فالإحسان موجب للرضا، سبب لتحصيل الرضا، والرضا أثر للإحسان ومسبب عن الإحسان. نعم. والجزاء من جنس العمل، فمن أرضى والديه رضي الله عنه، ومن أسخط والديه سخط الله عليه. ما هو أكبر. لهذا اسعى سعيا حثيثا جادا في إرضاء والديه، وليس بر الوالدين ينتهي بموتهما، لكن انتقل إلى صور أخرى من البر، فوالداك معك دائما أبدا بقلبك وبرك واستحضارك لذلك، فمن كان صادقا في الإحسان إلى والديه فلا يقطع ذلك بعده، حتى إن الإسلام لا يجعل البر والإحسان إلى معارف الأب لا بي من الإحسان إليه. شوف ابن عمر ماذا يصنع لما لقي الرجل ونزل من على حماره وأركبه وألبسه أمامته، من هذا؟ الشيخ فلان؟ لا، هذا كان ودع عمر. شوف يصل إلى هذا إلى أي مدى يا إخوان. النبي في وفاء لخديجة رضي الله عنها كان يذبح الذبيحة وجعله فين؟ يا الله، يتكلمون عن البر والوفاء والإحسان واللطف والمعاني، لسنا في حاجة إلى قصص فلان الفلاني ولا قصص كذا في وفاء الزوج لزوجته وإلى آخره. يعني أنا أمس كنت جالس مع رجل توفيت زوجته منذ أيام منذ شهور، وبيتزوج الآن، زوجه بعد أسبوع. هذا في ممنوع يا إخوان، هذا شيء ممنوع، يعني ما هو ممنوع، بس أنا أرى يعني أنا شاعر إنه فرحان جدا بالزواج ويظهر هذا الفرح. أنا أرى يعني إنه إظهار الفرح الزائد هذا يعني الحقيقة كأنه وقع في نفسي. حتى طب أذكر الأولى، يعني مثلا ممكن تقول مثلا يعني إحنا أسأل أن يصلح لي وأن يبارك لي مثلا فيها، فالحقيقة يعني أم فلان مثلا ماتت، هذه كانت امرأة وأمرأة، وأسأل الله أن يرزقني خيرا منها وكذا. يعني ألمح إلى الأولى، ما هو كأنك أنت شاب عنده 60 سنة، ما كأنك شاب يعني حذفت حياة بأكملها. صراحة هذه يعني أجدها في نفسي، لا تحذف حياة كاملة يا أخي، حياة 30 سنة بدون ذكر شيء من هذا، يعني ما يظهر الإنسان الصبيانية أو عدم ذكر الإيه الأولى. فإن من الوفاء أن تبقى الأولى إن رحلت بجسدها، لكن يبقى ذكرها أيضا إن كانت امرأة صالحة يذكرها لسان، طالما ليس أمام الزوجة الثانية ها فاذكرها دائما بمعروفها. فالوفاء مطلوب يا أخوان، الوفاء مطلوب، وهذا من المروءة. نعم.
فكل ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفية وسلوك كل طريق ووسيلة ترضيهما فإنه داخل في البر، كما أن العقوق كل ما يسخطهما من قول أو فعل، ولكن ذلك مقيد بالطاعة لا بالمعصية. فمتى تعذر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط الله وجب تقديم محبة الله على محبة الوالدين، وكان اللوم والجناية من الوالدين فلا يلومن إلا أنفسهم.
يعني إذا أمر الوالد بالمعصية فلا تطعه، وحينئذ ولو سخط عليك بسبب هذا فإنه سخط غير معتبر، واحذر أن ترضيه بالدليل العام فتخالف الدليل الخاص، احذر هذا. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا،
ومن اتقى الله مع والديه في هذا الباب أرضى الله والديه عليه، ولعل يكون هذا سببا في هدايته. روح يا ولد اشتري علب السجائر، لا يا أبي هذا حرام، وليه تشرب يا أبي، يا أبي يا أبي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إلى آخره. هذا إن شاء الله قد يكون سببا في استقامة الوالد ولو أنه سخط عليك في الوقت ذاته. نعم.
وفي هذا الحديث إثبات صفة الرضا والسخط من الله، وأن ذلك متعلق بمحابه ومراضيه. فالله تعالى يحب أولياءه وأصفياءه، ويحب من قام بطاعته وطاعة رسوله، وهذا من كماله وحكمته وحمده ورحمته ورضاه وسخطه ومن صفاته المتعلقة بمشيئته
وقدرته. على مشيئته وقدرته بصفة إيه؟ صفات فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. لها سبب ولا ما لها سبب؟
لها سبب.
لها سبب. نعم.
والعصمة في ذلك أنه يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات الكمال الذاتية والفعلية.
الله أن يكثر أهل السنة. يا سلام، كلام رائع وجميل سهل. العقيدة معك دائما، ما هو حديث دون عقيدة، ولا فقه دون عقيدة، ولا لغة دون عقيدة. العقيدة العلم الشامل الكامل، العقيدة التي لا ثناء على أحد بدونها، ولا ملامة على أحد إذا قصر في غيرها ما لم يصل تقصيره إلى حد واجب. نعم.
على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه ومجده، ويعلم أن الله ليس له ند ولا كف ولا مثيل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
نعم.
الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى
طيب
فيه
الأول في ضبط يغل هذه. قال النهاية في غريب الأثر لابن أثير: هو من الإغلال الخيانة في كل شيء. ويروى يغل بفتح الياء من الغل، وهو الحقد. يغل ثلاث لا يغل عليهن، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخل حقد يزيل عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخيانة ثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. يبقى يغيل بالتخفيف أو يغل، فيغل من الحقد والشحناء، ويغل من الوغول، وهو الدخول في الشر. نعم.
قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى: أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاث، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى. أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، صار قلبه صافيا نقيا، وصار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم.
يعني المعنى ببساطة: هل يجد الإنسان غلا في قلبه على إخلاص العمل لله؟ هل يجد غلا في قلبه على مناصحة ولاة الأمور؟ هل يجد غلا في قلبه على منازمة جماعة المسلمين؟ هل يصيب الغل بهذه؟ أبدا. أو هل يغل يدخل في الشر في مخالفة هذا؟ أبدا. بل المسلم يحب ما يحب الله ورسوله ويكره ويغل على ما يبغضه الله ورسوله. نعم.
الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه.
الله أكبر الله أكبر. هذا تصبير من النبي. الأخ هذا فجعت فيه شهرين، وأخ آخر فجعت فيه ثلاثة، وجاره فجعت فيه. هل تقول الشر ملأ الأرض؟ لا، لكن يعرف قسمة أهل الأرض. فإن الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني راحلة يا أخوان؟ ما معنى راحلة؟ تصح السفر، تضع متاعك، ها؟ تقوم بحاجتك إلى غيرها. نعم قد تجد من يؤنسك، قد تجد من تصفحه وكذا، قد تجد من، لكن الشخص الذي هو كالراحلة التي تضع عليها رحلك وتكون كذا قليل جدا. ففيه صنف أخلطه وماشي يمشي معي كذا، يعني من الأمور الظاهرة عند الجد ما تجده عونا لك، الأمور البسيطة معك ما في إشكالية، ما في إشكالية عند الجد، ما الذي هو متكئ تتكئ عليه بعد الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه لجوءك إلى نفسك، هذا قليل بل نادر. إذا كان كالإبل المئة التي تجد فيها راحلة، قد تجد راحلة في 500. إذن نصاب هؤلاء الناس في الناس قليل، نصاب هؤلاء قليل. نعم. يقول فعز حديث المسلم وهم أنا بخرج المزي وابن ماجة وأحمد وصحاب ابن حبان. طب لفظ المسلم حزب رمتي ولا أصله، ولا أصله ممكن شيء أشار إلى الحديث السابق اللي هو إن الله يحب لكم ثلاثة وأكره لكم ثلاثة، أن في معنى الثلاث الأول في هذا المعنى. هو غالب الحالات عند الشيخ تجدها أنها منقولة، فالله أعلم. نعم. لا راحلة. شوف لو شوف هذا عند مسلم كده. لا الماضي، الماضي. طيب راحة هذه موجودة؟ راحة، راحة، راحة. هذا لفظ مسلم. البخاري أظن أنه راح حديث. أيوة بس هذا أظنها تصحيف. نعم. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع، أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص
تبسم. هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. شوف تقسيمات: خبر صادق وإرشاد نافع، أما الخبر الصادق ها؟
أخبر أن النص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكامل فيهم قليل،
الكمال،
الكمال فيهم قليل كالإبل المئة تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة، راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تجد تجدها، وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار والصغار أو الوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا. وهذا هو الواقع، فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص مانعة من الكمال والتكميل. وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. قد أرشد
يعني قد تجد الناس كثرا والركب كثير، لكن إذا أردت أن تنتخب واحدا لأمور عظيمة أو لأمور خاصة أو كذا فإنك قد لا تجد إلا النادر، قد لكم في بلدك كلها. نعم.
وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى
فيحصل الخيران، يحصل خيراً الجهاد والعلم. نعم.
ليعين هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لابد للناس منها ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا أن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
نعم. قال في حاشية من طريق عمر بن شاكر عن أنس وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر هذا ضعيف. قال عن ابن عدي في الكامل حدث عن أنس بنسخة قريب من 20 حديثا غير محفوظة، وينظر ميزان الاعتدال. نعم. لكن المعنى صحيح ودلت عليه نصوص الغربة. نعم.
قال وهذا الحديث يقتضي خبرا وإرشادا. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه، أنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابض على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد، ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا.
الله أكبر. لأن العمل في زمن الغربة يعظم أجره ويضاعف، فالفعل قد يكون هو الفعل في زمن فيه انتشار السنة، ولكنه يؤجر على هذا أعظم ممن يعمل بهذا العمل في زمن انتشار السنة، لأنه لا يجد معارضا. أما في هذا الزمان الذي يوجد المعارض، فالمتمسك بالحق وقت المعارضة ومع كثرة المغالبة له من الأجر ما ليس لمن كان يعمل هذا العمل وقتها. يعني النقاب اليوم ليس كالنقاب من 30 سنة، اللحية اليوم في أجرها ليست كاللحية في أجرها من 30 سنة. يوم أن كان يقال في الناس في البلد فلان السني، معروف معروف من فلان السني أصلا، ما يقال سني، سني مين، فلان ولا فلان ولا فلان. الآن صار يمكن بيت وبيت فيه صاحب لحية أين كان بقى مذهبه، لكن كان يقال من 30 سنة دقيق فلان السني يعني ملتحي، معناه فلان الموجود في قرية كذا أو فلان المنتقبة فهي امرأة مثلا. فلا شك أن العمل بالسنة في زمن الغربة أعظم أجر من العمل بالسنة في زمن لم تعد أو لم تكن فيه هذه السنة غريبة. فطوبى للغرباء الذين يحملون أنوار هذه الشريعة فيضيئون الخلق أينما كان، لا يبالون بالخلق ولا بمعارضتهم، فالدليل عندهم ليس الناس، الدليل عندهم قال الله قال الرسول ولو خالفه الناس. ومن استضاء بنور الدليل واستصحب أهل السبيل فإنه لا يشعر بغربة يفتن بها، وإنما خير الأنيس لك المهاجرون والأنصار والذين يتبعون بإحسان، ولو لم يكن أحد في قريتك وبلدتك على ضربهم ومنهجهم فهم أصحابك في كل وقت. قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم.
وأما الإرشاد فإنه إرشاد للأمة أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة وأن يعرفوا أنه لا بد منها،
وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات، وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه، فإن المعونة على قدر المؤونة.
نعم.
وما أشبه هذا الزمان
على قدر ما الذي تحمل من هم كبير إذا إعانتك كبير، صغير إذا الإعانة الإعانة في القدر ما عندك. زي الإنسان اللي عايز أحد يعاونه على شيء، على رفع ثقل، أنا عندي هذه 10 كيلو، فأقول يا اسمك إيه يا أحمد تعال ارفع معي مثلا يعني 10 كيلو، طيب 50 كيلو تعال يا هاني أبوه، طيب 500 كيلو شوف يا ابني الحفار ولا اللودر ولا أي شيء. إذن المعونة على قدري، بس على قدر ما عندك من المؤونة. ما المؤونة التي تقوم بها؟ ما الهم الذي تحمله؟ ولهذا كانت إعانة الله ذو الرسل لا تعدلها إعانة، لا تعدلها إعانة، لأن مهمتهم أعظم المهمات. إذن أبشر يا أخي، لا تنظر إلى ثقل المهمة، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك على قدر هذه الثقل. لهذا اقتحم ولا تباري، وتحمل ولا تباري، فإن الله يعين سبحانه وتعالى ويوفق ويؤيد، وقد يؤيدك بالرجل الفاجر. وألطاف الباري بأوليائه فوق الحصر وفوق الأمر المادي. لا تقل كيف سأنصر، لا تقل، ولكن انصر دينه، تنصر بكل سبيل معقول في نظرك يتحمل عقلك أو لا يرد على ذهنك، فإنك منصور. نعم
شيخنا،
نسأل الله أن يوفقنا وإخواننا، نرزقنا يوم النصر من النصرة والإعانة أوفر حظ ونصيب. فهذه الدعوة صعبة يا إخواني، والله مشاق إلا من يسرها الله علي إخواني، والله والله صعب تتكلموا بالسنة يا إخواني، أقسم بربي كلمة السنة هذه صعبة ولا يوفق إليه كل أحد. السنة هذه والله ما يوفق إليه كل أحد. السنة في بيتك مع ولدك مع كل شيء، السنة أما شيء السنة. عارفين كلمة المنهج يا إخوان؟ كلمة المنهج صارت غريبة، ها، وأقلقت مضاجع كثير. إيه كم عدوا المعلومة المنهج منهج منهج، والبعض يجعلها منهج، والبعض يقول منين جاءت هذه الكلمة ثقيلة، وهي بالنسبة لك إيه ما أسهل. هو تستطيع أن فلان الأخ هذا عن المناج والأخ هذا عن مش زي كلمة أخ كذا، كان زمان في الملتحي أخ 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 أخ، سهلة سهلة. أيضا الأخ هذا عن المناج ولا لا، جاي لك عريس عن المنهج، ما احنا ما صرنا نأكل نشرب كلمة منهج، صح ولا يا إخوان؟ في هذا أخ جايبه ابنتك عن المنهج، في أخته تقدم على المنهج، في شيخ نروح نحضره على المنهج. أهلا يعني كان صارت كلمة منهج سهلة، بينما هي عند غيرك منهج. ومن هنا ما الدليل؟ لم يعد حتى يبالي بها في كتاب الله، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، والمنهج والطريق والسبيل والصراط كلها واحد، ولكنها ثقيلة فضلا عن مفردات المنهج هذا والسنة. ولهذا يا إخواني دليلكم الواقع، قبل معرفتنا بالسنة يا إخواني كان الكلام بالسنة والمنهج كم، أنتم سمعتم كل المشايخ صح؟ صح حسان حويني عد كل البشر دول سمعتهم صح يا إخوان، ومحاضرة الحويني في كذا كله يروح، ومحاضرة كله يروح صح. كم مرة سمعتم كلمة السنة؟ السنة ليها طريق أهل السنة، مش السنة ليها مقابل حديث مقابل القرآن، يعني القرآن وسنة اللي هي السنة الاصطلاحية في مقابلة الحديث القرآني، لا أنا ما أقصد هذا، أقصد السنة التي إذا أطلقت كانت هي المعني بها ما عليه أهل السنة ضد ما عليه أهل السنة التي تقابل البدعة في المعتقد. سمعتم كم مرة فلان على المنهج هذا؟ كم مرة؟ إذا كان البشر كلهم على المنهج، أما محمد حسين يعقوب ها تقول له يوم من الأيام ما حكم الإخوان، مثلا يقول لك جماعة ضالة، فاعلم أن محمد حسين يعقوب ضال. يبقى لا يحكم ما الذي جمع ضلال غريب انبذوه، أنت تريد أن تفرق يلا روح، لا تراعي مصلحة الدعوة ولا تراعي كذا ولا تراعي كذا إلى آخر ذلك. أثنى على الإخوان ما شاء الله تبارك الله وخلفهم، لسنا مع الإخوان ولسنا مضللوا الإخوان. هذا المنهج إخوان الذي كانوا عليه، ما يعرفون كلمة منهج بل يسخرون منها، فهي غريبة والله، لكنها صارت سهلة عليك. ليه؟ لأنك هذا الكتاب عن منهج، وهذا المؤلف عن منهج، وهذا الرجل عن منهج، وهذا ضد المنهج، وهذا ضد كذا، أصبحت كلمة هي ميزانك. فلان عن منهج ولا لا؟ عروس عن منهج ولا لا؟ شريك عن منهج ولا لا؟ تحب عن منهج ولا لا؟ أتصحب عن منهج ولا لا؟ أتلقى على يدي العلم عن منهج ولا لا؟ نعم الله المستعان الحمد لله.
شيخنا
نعم
شيخنا، الحديث هذا يعني يفهم منه أن المتمسك بالسنة يجد صعوبة وكذا، وقد في حديث آخر أو في حديث أخرى أن في لذة للطاعة وفي لذة بالتمسك بالسنة ونجد راحة ونجد سعة.
طبعا.
هل في تعارض يعني؟
ما في تعارض. أخونا أحمد يسأل يقول حديث هذا يعني فيه كأن التمسك بالسنة مشقة وغيره وغيره، هل طيب وحديث أخرى مثلا تجد فيها أن المتمسك بالحق يجد لذة في قلبي ويجد انشراح ويجد نحن في سعادة لو علمت الملوك لجلدون عبسيو، هل في تعارض؟ نقول لا، ما في تعارض، يفسره لا يضر من خالفه. أي أن الإذاء يحصل، لكن إذاء هذا إيه؟ بدني؟ بدني، أما القلب فاللذة. إذن الإذاء خارج القلب، والقبض على الجمر خارج القلب، فالقبض على الجمر خارج القلب، والإذاء خارج القلب، والسجد خارج القلب، والنفي خارج القلب. أما القلب فإن جناتي معي فصدح حيث مرح، أما اللذة فهي مع صدح. فبلال الحديث في وضع الصخرة على صدره ويسحب به، والقلب قمة التلذذ بأحد أحد. الصحابي يصلب وكذا، شوف كالقابض على الجمر، الإذاء حتى صل الصلب، لكن القلب ينعم وهكذا. يبقى لا تعارض. ليه؟ لأن محل اللذة غير محل الأذى، ده الخلاصة. محل اللذة غير محل الايه؟ الأذى. محل الأذى الظاهر، ومحل اللذة القلب. يبقى هذا محل وهذا محل. نعم.
حتى لو كان الأذى نفسي شيء.
نعم.
لو كان الأذى نفسي من تحقير، من يعني حتى
أيا كان ما يضرك، أي ما يصل إلى قلبك ولا تغيير منهج، يحتقرك أي شيء، يسجنك، يقتلك، كل هذا وأنت تجد النعيم الذي تعبر عنه به فزت ورب الكعبة، الذي تعبر به وهل راحة الجنة فإني لا أشم راحة الجنة خلف هذا الجبل، وهو تختلف فيه السيوف والرماح والنبال. إذن المحل محل نعيم غير محل الإذاء. فيريد النبي أن يقول لك اصبر ولو وجدت، اصبر ولو وجدت كل المعارضة، اصبر ولو وجدت كل الأذى، فإن زمانا سيكون القابض فيه على دينه، والمتمسك كالقابض على الجمر لشدة الإذاء له. لكن ما تكلم عن القلب لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمره. نعم.
قال وأما الإرشاد فإنه أرشد لأمته. قال وما أشبه هذا الزمان بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه.
على فكرة كل عالم يشرح هذا يقول وأما في هذا الزمان، يجعل الزمان غير الزمان الماضي. طيب وأنت الآن تقول زمان السعدي اللي هو السعدي اللي هو قريب، هذا قريب 1376 توفي السعدي رحمة الله عليه، كيف بزماننا الآن؟ يعني صار الآن 70 سنة، تغيرت مجريات الأمور. ماذا لو رأى السعدي زماننا الآن؟ وسيأتي زمان يقولون فيه ماذا لو رأى هشام زماننا الآن مثلا، نعم.
فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بطيارها الخبيث وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق. ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث كانت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين، واحتقار واستهزاء بالدين وما ينسب إليه، وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرها وشررها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل الله بعد عسر يسرا.
سيجعل الله بعد عسر يسرا.
وإن مع العسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وبك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
تمت هذه الرسالة
المشتملة على شرح 99 حديثا من الأحاديث النبوية في الجوامع في أصناف العلوم والمواضيع.
99 حديثا، لأن التسعة خالف المعدود، العدد يخالف المعدود. نعم. فحديثا هذا مذكر، يكون العدد مؤنث. نعم. 99 حديثا. نعم.
في أصناف العلوم والمواضيع النافعة والعقائد والأخلاق والفقه والآداب والإصلاحات الشاملة والفوائد العامة.
نعم. قال وصدق رحمه الله، فإن هذه الأحاديث 100 إلا واحدا، هذه فعلا شملت الدين كله في أصوله وكليته وقواعده. ولهذا نقول عندك 100 خطبة معدة جاهزة في طريقتها وفي وقتها وفي كذا، مع تدعيم بعض الشيء. هذه 100 خطبة، خذها كل حديث اجعله خطبة وكفى به إن شاء الله. نعم.
قال ذلك معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، غفر الله له ولوالديه ووالديهم وجميع المسلمين.
آمين آمين آمين. ونسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا ويكون بعلوم السلف، وأن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بهذا علما وعملا ودعوة وثباتا. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب الذي كانت بدايته أحد يذكر تاريخ رمضان 35، قبل رمضان 35، ها؟ كان الفراغ من ذلك يوم 7 من شهر رجب لعام 41,400,000. أسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.